روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعرها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. احنا كنا بنتكلم في واحدة من المشكلات للوهلة الأولى ممكن البعض ما يحسش انها يعني مشكلة ذات معنى أو ذات أهمية، لكن في الحقيقة هي مشكلة مهمة جدا جدا، مشكلة مش عايز أقول واقعية جدا، ممكن بعضنا أصلا يمكن أكبر مشكلة في المشكلة أن الواحد ما ياخدش باله أنها مشكلة أو أنه يعتبرها مشكلة. يعني أنا بقول العبارة دي كتير، أقول أحيانا أكبر مشكلة في المشكلة أن الإنسان يعتبرها مشكلة، يعني يعتبرها مشكلة غير قابلة للحل مستعصية للحل. وبرضو أقدر أقول بعبارة تانية، أكبر مشكلة في المشكلة أن الإنسان ما ياخدش باله أنها مشكلة، برضو ده يعني لازم يلتفت إليه. يعني كونك ما تاخدش بالك إنها مشكلة ده مشكلة، وكونك أصلا تعتبرها مشكلة ده مشكلة، بمعنى يعني لا تفريط ولا إفراط، لا تهوين ولا تهويل، لا تقزيم ولا تضخيم. لما بياخدش باله إن دي مشكلة أصلا أو إن في مشكلة في المنطقة دي، هو أصلا هيصلح إيه وهينتبه إزاي للحاجات اللي بتواجهه؟ طيب وفي نفس الوقت الشخص اللي هو فيه يعني مشكلة لكن هو بيضخمها قوي بيعتبرها مشكلة، ده في حد ذاته مشكلة. عشان كده اللي احنا بنحاول نعمله، بنحاول ننبه على المشكلات دي ذاتها، ننبه عليها بميزان. الميزان ده لا فيه طغيان ولا فيه خسران، لا فيه طغيان يخلينا نروح للتهويل ماشي او التضخيم، ولا فيه خسران يخلينا نروح للتهوين بالنون او التقزيم. ربنا أمرنا بكده، قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هي دي أول حاجة. وقبلها قال ألا تطغوا في الميزان. فإحنا محتاجين زي ما نقول دايما ميزان، هذا الميزان بلا طغيان ولا خسران. طغيان اللي هو التهويل، طغيان اللي هو التضخيم اللي هو الإفراط، والخسران اللي هو التهوين أو اللي هو التقزيم أو التفريط. فالمشكلات يعني بتبقى دايما بين ايه، بين رحي يعني هذين الامرين، اما ان احنا نهون منها خلاص، نقزم منها، نتعامل معها بميزان الخسران، او ان احنا نهول منها او نضخم منها او نتعامل معها بميزان الطغيان. فهرجع تاني لعبارتي الاولى واقول ان احيانا المشكلة انك ما تاخدش بالك انها مشكلة، واحيانا تبقى مشكلة ان انت تعتبر المشكلة مشكلة. طيب فليه بقول الكلام ده؟ لان ده حاصل الحقيقة في موضوع الانجاز او موضوع النجاح او موضوع الفلاحة وغيرها من الامور. وتقريبا الانسان في حياته بيختبر المسألة دي مرات متعددة، يعني كتير جدا. كتير من الاحباطات بيبقى سببها امور متعلقة بالنجاح والانجاز، كتير من الاكتئابات سببها كده، كتير من المخاوف والقلق سببها كده، يعني كتير حتى المشاكل النفسية والمشاكل حتى الإيمانية اللي الناس بتعيشها تبقى مرتبطة بالمسألة دي. عشان كده الآثار السلبية للأمر ده كبيرة جدا، والأمر الحياة كان يستحق أن يتوقف مع الوقفة دي، لدرجة أن أنا يعني فكرت أن هو يبقى ليه دبلومة خاصة كده من الدبلومات النوعية اللي احنا بنشتغل عليها، لأن حقيقة المسألة دي مسألة في غاية الأهمية. طيب فمسألة الإنجاز دي أو النجاح أو أن الإنسان يفلح في فعل شيء ما، بتكتنفها كتير من المشكلات وأنواع متعددة احنا نبهنا عليها في الحلقات اللي فاتت، وكنا شبه اتفقنا على ان سورة النصر بتقدم حل. يعني هذا الحل رغم ان هو موجز لكنه مركز بل معجز. ازاي في هذه الكلمات الموجزات تلك الجمل والعبارات اليسيرات زي عندنا تلك الحلول المعجزة. فبما ان فيها الحل فاحنا احتاجنا ان الحل ده بقى نقف معاه شوية كده، يعني نقف مع الحل شوية زي بالضبط كده ما يروح الواحد للطبيب يقول له علاجك في البرشامة دي، برشامة واحدة يعني قرص واحد، او يقول له تاخد قطرة من الدواء ده وخلاص خلصنا، قطرة واحدة يعني كل اللي انا بعاني منه والمشاكل دي كلها القطرة دي تعمل. هي نفس القصة، احنا بنتكلم على حاجة موجزة جدا يسيرة جدا، معقولة ده ممكن يكون حل كل ده؟ لان الحقيقة لما احنا بقى نتعمق في محاولة استكشاف الحل ده وتثويره الحقيقة هنكتشف ان جوه حلول كتير قوي قوي قوي. طيب، وكنا قلنا علشان خاطر يمكن الموسم السادس ده بيميزه شوية قضية ان احنا بنفصل الكلام عن الحلول، وانا قلت لحضرتك ان انا عايز ادي حضرتك منهجيات، يعني عايز ادي حضرتك ادوات واديك معلومات، اديك معلومات ان ازاي تستعمل المنهجيات دي واديك ادوات تقدر حضرتك تستعملها. فعندي معلومات منهجية او منظومات منهجية، معلومات دي في صورة منظومات منهجية تعمل 1 2 3 4 5، وعندي ادوات حضرتك تستعملها. ده اللي احنا بنحاول نعمله دايما علشان يعني زي ما بيقولوا دايما يعني نعلم حضرتك تصطاد، نعلم حضرتك تصطادي، اهم من احنا نديك سمكة جاهزة، مش منها تاخد السمكة وتعلم تصطاد برضه. ده اللي احنا بنحاول نعمله، ان ابان ما حضرتك بنعلمك انك تصطاد برضه بتاخد الايه السمكة برضه اللي تقدر تستعين بيها في الوقت الحالي. طيب، المهم، فكنا احنا قلنا ان الحل مثلا اللي اسمه سورة النصر، هذا الحل المطروح عندنا هو ضمن مشروع كبير زي ما نقول هو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدم لنا القرآن، وبرنامج من برامجه اسمه الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. فإحنا قدامنا مشكلات إنسانية متعلقة بالإنجاز أو بالنصر أو بالنجاح أو بالفلاح أو غيرها من الأمور، وهذه المشكلات الإنسانية إحنا ليها حلول قرآنية، وده واحد من الحلول القرآنية المطروحة، الحلول التي جاء بها الوحي، عطاءات الوحي المنهجية والحضارية. هذا العطاء الذي جاء به الوحي اللي موجود عندنا، احنا عايزين شوية معلومات وشوية ادوات شوية اجراءات تساعدنا على ان احنا نقدر ننتفع به. فاحنا كنا قلنا هي رحلة كده كما لو كانت يعني بدأت على جزيرة وننتقل منها الجزيرة اخرى، ونهاية الرحلة في الجزيرة التانية دي ان شاء الله تكون باذن الله تمام الانتفاع بالحل. كنا في جزيرة سميناها جزيرة العلم، والمفترض ننتقل لجزيرة العمل، وجزيرة العلم دي المفترض هي فيها فهم، وجزيرة العمل يعني فيها عزم. فاحنا عشان ننتقل من تلك الجزيرة العلمية الفهمية للجزيرة العملية العزمية، خلاص المشكلة فيه هو كده ما بين الجزيرتين دول، في فراغ. هذه الهوة محتاجة قنطرة، كأن أنا قدرت بعبارة أخرى حصل سلسلة، السلسلة دي فيها حلقة 2 3 4 5 عدد من الحلقات، وفي سلسلة تانية فيها عدد من الحلقات، بس محتاجين حلقة وصل ما بين السلسلة دي والسلسلة دي عشان يكتمل الانتفاع اللي احنا عايزين. فكنا قلنا ان القنطرة دي، قنطرة العبور من الجزيرة دي للجزيرة دي، هي اسمها التدبر. والقنطرة دي 3 مراحل، وجوه المراحل خطوات، وفي مرحلة في القنطرة دي جزء منها في الأول خالص من التفكر في الحال، وفي مرحلة تانية اسمها التفكر في المال. خلاص التفكر في الحال دي فيها خطوتين كده، تفكر في المال فيها خطوتين، بعد كده في التفاعل أو التجاوب بالأقوال والأفعال خلال وغيرها. وقلنا إن لو إحنا هنرسم القنطرة دي كويس، فهنرسم القنطرة دي كالتالي، هنرسمها كده، يعني القنطرة تبقى كده يعني يدوم شايف دي كده او زي القبة. وحتى يمكن انا المرة اللي فاتت شبهت الموضوع كده بالضبط، وقلت ياريت حضراتكم تلاحظوا ان لو القنطرة دي بدأت من عند الرسغ وانتهت عند الرسغ ده، فلو حضراتكم لاحظتوا ان المنطقة دي نفسها، المنطقة دي بتاع كف اليد متصلة مع الرسغ شوية، فالمنطقة بتاعت تفكر في الحال كأنها لزقة في يعني في العلم على طول. خلاص نهاية جزيرة العلم اللي هي دي اللي اليمين، وعندي جزيرة العمل اللي هي هنا اللي الشمال او اليسار، في هنا اللي هو التفاعل بالاقوال لازق فيها على طول، لكن يعني صلب بقى الاتصال، صلب الاتصال وقبته هنا في المنطقة دي اللي فيها تدخل الصوابع دي مع بعضها، اللي فيها تفكر في المقال. تفكر في المقال زي ما قلنا هو هيحتاج تحديد فشهود، تحديد فشهود. وبعبارة أخرى قلنا الإنسان هيحتاج أنه يتفكر وبعدين ينظر وبعدين يحضر ليشهد، يعني هيك تحصل مجموعة من الأمور. وكلمت أنا في الحلقة اللي فاتت كلام طويل، كلام مهم الحقيقة، أتمنى الناس تراجعه. أنا ما ينفعش الناس تسمع الحلقة دي إلا لما تاخد معها الحلقة اللي فاتت، حتى لو ما حدش كان سمع الحلقة اللي فاتت إلا تبقى رجع اسمع الحلقة اللي فاتت مع الحلقة دي إن شاء الله، الحلقة رقم 12 في الموسم ده. المهم فقلت ساعتها اللي أنا يعني أقدر أعمله فيما يتعلق بالتدبر مش إن أنا أدبر لك، مفيش حاجة اسمها حد يدبر لك. ولما يقول لك تدبرات وتدبرات فلان أو دي تدبراتي وانا عملت لك تدبرات او تدبرت لك، الحقيقة الكلام ده مع تمام احترامي ليه مش دقيقة، لان زي ما قلت هو التدبر من جنس الخشوع، هو عمل قلبي من جنس الخشوع، مش حاجة اسمها خشعت لك ولا خشوعاتي يعني. طب ما احنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نزود حضرتك بمعلومات ونزود حضرتك بادوات تساعد حضرتك على انك تخشع وانك تتدبر. انا بقولش تدبر والخشوع، بالعكس انا بقول تدبر غير خشوع، لكن بس بقرب المسألة يعني عشان ده من اشبه الحاجات بيه. هو التدبر مش عملية عقلية محضة، التدبر مش عملية عقلية. المهم لأنه أن التدبر لابد يترتب عليه تأثر، التأثر ده بيفضي إلى تذكر ويفضي إلى تبصر زي ما قلنا في المرة اللي فاتت. وبناء عليه فأنا ما أقدرش أتدبر لحضرتك ولا أقدر أتدبر لحضرتك. ما اللي تقدر تعمل يا دكتور؟ أقدر أزود حضرتك بمعلومات وأزودك بأدوات وحاول يعني أوريك إزاي نستعمل الأدوات دي في المعلومات، نستعمل الأدوات في المعلومات. فزي بالضبط إن أنا أقول لحضرتك أنت حضرتك النهاردة عايز ترتوي، أنا ما أقدرش أرتوي لك. واضحة المسألة؟ ما أقدرش أرتوي لك، فكرة ده أنت اللي لازم ترتوي، أنت لازم تشعر بارتواء. فتخيل حضرتك كده أو حضرتك ان انتوا مثلا جيتوا قلتوا لي يا دكتور انا عطشان جدا، فاقول لك ما تقلقيش انا شربت لك انا ارتويت لك. الكلام ده يعني مش يعني او مثلا انا اشبع لك، لا، هو الامر يعني الحقيقه اشبه بكده. القلب ده هو نفسه لازم يستشعر، لازم هو يستشعر، لازم هو اللي يستشعر الشبع بعد الجوع، لازم هو اللي يستشعر الري بعد العطش، لازم هو اللي يستشعر الدفء بعد البرد ده او يستشعر البرد بعد الحر، هو لازم يستشعر. طب احنا ايه اللي بنقدمه لواحد عطشان؟ احنا ايه اللي بنقدمه لواحد عطشان؟ ان احنا بنزوده بالمية نفسها اللي بتروي، وبنديله ادوات، نديله اداه، نقول له والله طيب انت دي كوبايه اشرب بيها، او مش عارف تشرب بكوبايه ممكن تستعمل ايديك وتشرب بيها، او 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 ان انت ممكن مش عارف تشرب بالحاجه بالطبق ده او الصحن ده تشرب بيه، ولو مش بعرف اشرب نقول الشرب كذا، كان ده يعني مش حاصل هو كده بعرف اشرب. فاحنا زودناه بالماء اللي هيحصل بيه ارتواء، وزودناه بالاداء اللي محتاجه عشان الارتواء، انما ما نقدرش احنا نرتويه. اتمنى تفهم هذه المساله مع تمام احترامي للي بيقوله غير كده. وبناء عليه زي ما قلت لحضرتك انا اقصى حاجه ممكن انقلها لك ان انا عشان اشجع حضرتك على ان انت ترتوي ان انا احكي لك على الارتواء اللي حصل لي مثلا، او ومش لازم يحصل لك بنفس الشكل او بنفس القدر، او زي ما قلت ان انا يعني عشان اشجعك انك ترتوي اكد لك ان انا ارتويت فعلا بالماء ده. عشان كده اللي المفروض يحصل مثلا مع آية من الآيات ان احنا نزود حضرتك بالمعلومات اللي انت هتعمل فيها الادوات، خلاص فيحصل لك الايه الارتواء، او يحصل لك الشبع. خلنا في الارتواء، الارتواء احسن. ممكن بقى احنا مثلا ايه نحكي لحضرتك عن الارتواء اللي حصل لنا على اساس ان هذا الارتواء الذي حصل لنا هو اثر التدبر، اثر من اثر التدبر. فده مثلا يشجع حضرتك او يشجع حضرتك او يحفز حضرتك او يحفز حضرتك او يأكد لكم ان يعني هذا الماء بيحصل به الارتواء. بس فهي القضية كده ان احنا المعلومات دي بمثابة الماء والادوات هي بايه بمثابة طريقة الاداء الحاجة اللي مستعملها في الاداء وانت بقى عليك الارتواء انت اللي ترتوي مش احنا لازم انت تشعر بالارتواء. طيب علشان كده الكلام اللي قلنا عليه ان انا بزود حرارة معلومات ايه المعلومات اللي بزودك بيها ايه المعلومات اللي حرارة عايزها هنا انت عايز عواقب عايز مقالات عايز عواقب حسنة عايز عواقب سيئة كمعلومات وعايز بقى تشتغل بالادوات في المعلومات دي المعلومات اللي وصلت حضرتك دي انت محتاج تتفكر محتاج تنظر محتاج تحضر محتاج لما نيجي نتكلم النهاردة مثلا عن العواقب الحسنة او الثمرات او النتائج الحسنة او المقالات الحسنة للمبادرة بالقيام بواجبات ما بعد النصر للمبادرة بالقيام بواجبات ما بعد الانجاز لما تيجي حركة الحاجات دي نفسها انا هزودك بالمعلومات ايه هي الحاجات دي ايه هي الثمرات دي ايه هي العواقب الحسنة ايه هي المقالات دي لكن حركة يبقى في عندك حاجة مهمة انت لازم ما تنساش لازم تشتغل عليها وهي ان انت تستعمل فيها الادوات بقى فتتفكر تتفكر في ده تعمل فكرك فيها تنظر يعني قلنا من علم اليقين بيجي بالتفكر لعين اليقين اللي بيجي بالنظر بتنظر بعين قلبك دي رؤية علمية مش رؤية عينية الحق اليقين اللي بيجي بالشهود او بانك تحضر كأنك حاضر تشوف حاجة زي كده قلنا تفكر في عقب العواقب طبعا بعض الناس ممكن يعني يستغرب الكلام بس هو ده طبيعي لان احنا ما تعودناش على كده ما تعودناش على كده فيما يخص الاخرة احنا تعودنا على كده فيما يخص الدنيا ان احنا في الغالب لما حد فينا مثلا يكون عنده حاجة تخص الدنيا وعايز ياخد قرار فيها فبيقعد يفكر مش بيفكر بس ده بينظر ده بيحضر يعني وفي ضوء المعلومات اللي عنده بيستعمل الادوات اللي هي موجودة فيه كلنا عندنا الادوات دي كلنا بنعرف نتفكر كلنا بنعرف ننظر كلنا بنعرف نحضر او نشهد كلنا بنعرف نعمل كده كده اصلا زي ما قلت الحركة اللي انا ممكن اساعدك فيه ان ازودك بالمعلومات وادعوك للامر ده او احكي لك انك يعني اقول لك المفروض تعمل كذا وكذا وكذا بس انت حضرتك اللي لما يحصل هذا الامر انت تدبرت انما انا مش بتدبر لك مفيش ان اكون بتدبر لك اتمنى المسألة دي تكون واضحة. طيب فالمفروض النهاردة نتكلم انا دلوقتي ايه وصيتي الرئيسية اللي طبعا العواقب الحسنة والسيئة مربوطة بالوصية الرئيسية ايه وصيتي الرئيسية انا ابادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر وبعد الانجاز انا ربنا بيوصيني في سورة النصر تحديدا ان لما ربنا يكرمني بحاجة وكده كده انا ربنا اكرمني بحاجات كتير وكده كده اصلا يوميا ربنا بيكرمني بحاجات انا محتاج مبادرة بقى بالقيام بالواجبات ما بعد الانجاز ده إيه احنا قلنا واجبات ان هنشوف انها مش حاجة واحدة اكتر من حاجة وقلنا محتاجين نبادر ونقوم فعلا ماشي ما بعد النصر الانجاز النجاح الفلاح النعمة هل يا ترى انا قيامي بحقوق او بالواجبات اللي هي المفروضة عليا تجاه النصر والانجاز والنجاح اللي ربنا حققه لي اللي هو موجود في الوقت الحالي هل ده هيفرق فعلا في اللي جاي هل هيفرق في اللي موجود هيفرق في الموجود هيفرق في المفقود هيفرق في المنشود هيفرق طبعا وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه تعال نشوف مع بعض كده ماذا اذا فعلت انا كده يعني ايه اللي هيحصل لو انا عملت كده لو انا فعلا بادرت بالقيام بواجبات ما بعد النصر ايه اللي هيحصل والعكس بالعكس برضو ايه اللي هيحصل لو انا ما عملتش كده فاحنا الكلام ده جمعنا اقولكم في الكتاب عندكم في صفحة 62 فنلاقي من ثمرات المبادرة بالقيام بواجبات ما بعد النصر العواقب الحسنة بنقسمهم لجزئين في ثمرات متعلقة بالنصر بتاعنا والانجاز مستويات الانجاز وفي ثمرات تتعلق باشخاصنا تمام يعني ايه الكلام ده هنشوف يعني مثلا الثمرات المتعلقة بنصرنا وانجازنا او مستويات الانجاز سد الثغرات وازالة الافات ثبات الانجازات والانتصارات زيادة الانجازات ذاتها الازدهار والانتشار انجازات اخرى مصاحبة تسبيح وتحميد واستغفار انجازات اخرى خارجة عنها اقبال عمل الطاعات يعني دي حاجات هتحصل لحضرتك لو انت بادرت بالقيام بواجبات ما بعد النصر اللي ربك امرك بيها اللي هي من اول فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا يا سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا هيعمل كده هيعمل كده هيسد لحضرتك الثغرات وهيزيل الافات يسد الثغرات ويزيل الافات الثغرات اللي موجودة في النصر الحاضر عند حضرتك والأفات اللي موجودة فيها. طيب بس كده؟ لا، فبقت الإنجازات والانتصارات، الإنجاز والانتصار اللي حصل لك ده يثبت. زيادة الإنجازات والانتصارات دي ذاتها ده اللي بنسميه الازدهار والانتشار. والثلاثة دول زي ما قلنا فيهم البركة، مبسطة كده البركة، ان يحصل بركة، يحصل بركة في اللي موجود ده. خلاص، هذه البركة في الموجود هتكون طريق ان شاء الله لتحصيل ذاك المفقود وتحقيق ذاك المنشود. طيب في كمان بقى انجازات اخرى ما بننتبهش ليها، انجاز اخر مصاحب، وهو الانجاز المترتب على انك سبحت او انك حمدت او انك استغفرت او تبت. في انجازات اخرى بره الكلام ده، ان انت ربنا هرزقك اقبال على الطاعات، وده في حد ذاته مش بس يبقى اقبال على الطاعات، يبقى اقبال على غيرها من الانجازات وغيرها من النجاحات وغيرها من الامور. طيب دي كده ثمرات ممكن تكون متعلقة بالنصرة والإنجاز بتاعنا، مستويات الإنجاز، أو إحنا ممكن نسميها مستويات الإنجاز. في ثمرات بقى متعلقة بشخصي أنا نفسي، اللي يحصل لي صلي زيادة قرب من الله عز وجل، ده هيزود قربي من ربنا. وكل ما العبد يزيد قربه من ربنا، فيعني أكيد إن فرصة نجاحه وفرصة تميزه وتفوقه وإنجازه أكبر. غير كمان قضية الأمل والتفاؤل اللي هتحصل الإنسان. كان هذا والموجز لكم الأنباء بالتفصيل. شوف بقى ازاي الكلام ده فعلا موجود او الكلام ده حقيقي، لان زي ما قلت ان مسألة الوعد والوعيد، مسألة الوعد اللي هو المآلات الحسنة والعواقب الحسنة والثمرات، والوعيد اللي هو المآلات السيئة والعواقب السيئة والمغبات، سيدي الحقيقة ما ينفعش تكون كده، يعني بايه، مش مسألة عقلية، هي مسألة شرعية. انا ينفعش انا مع نفسي كده اقعد افتي اقول لو عملت كذا حصل لك كذا، عملت كذا حصل لك كذا. في الحقيقه الامر مش كده، الامر في الحقيقه هو لازم يكون الانسان عنده ما يدل على ذلك وعنده النص اللي يؤكد هذا الكلام. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجه عندنا اكمال النقص الحاصل في ذلك الانجاز او الانتصار وسد الخلل المتعلق به، اللي هي النقطه اللي احنا قلنا عليها اختصارا سد الثغرات وإزالة الآفات، إكمال النقص الحاصل في ذلك الإنجاز أو النصار. أنت معظم الحاجات اللي أنت أنجزتها واللي أنت نجحت فيها واللي موجودة عند حضرتك دلوقتي والموجودة عند حضرتك دلوقتي هي موجودة عندنا، لكن في الحقيقة إحنا معظمها فيه ثغرات. الثغرات دي ممكن ينفذ إلينا من خلالها أو يدمر هذا الإنجاز أو النصار. اللي فيه مهددات، فيه خلل موجود حاضر عندنا، في آفة ما ممكن تنخر في عظم هذا الإنجاز. يعني أنت مثلا ممكن ربنا أكرمك الحمد لله ووصلت للمرتبة الفلانية مثلا في دراستك، بس في خلل، في قصور، في إشكال. أنت في شغلك الحمد لله تمكنت من كذا، أنت في حياتك الأسرية تمكنت من كذا، أنت في كل واحد عنده في إنجازاته فيه إيه، في آفات، في نقص، في خلل ممكن ينفذ الإنسان من خلاله فيدمر كل شيء. فربما كان في الإنجاز تقصيرا أو نقصا من شأنه أن يحد أو يوقف مدى الإنجاز أو الانتصار. يعني أن إحنا منتظرين إن شاء الله أن ده وراء حاجة وده وراء حاجة وده وراء حاجة، وسبحان الله ده اللي بيحصل. مثلا كنا بنشوفه كتير جدا في الدراسة، مثلا أن واحد اللي ما شاء الله مثلا في سنة اللي أول عدفته أو من الأوائل، وبعد كده السنة اللي بعدها السنة الثالثة، وبعد كده يبدأ يتدهور رابعة خمسة ستة سبعة، ليه بيتدهور؟ إيه اللي بيحصل؟ في تقصير او نقص ممكن يحد او يوقف مد الانجاز او الانتصار، لكن ذلك يتبدد بالانكسار الناشئ عن التسبيح والتحميد والاستغفار. يبقى حاله الانكسار، الانكسار ده هيكون عصمه. الانكسار اي انكسار الناشئ عن التسبيح والتحميد والاستغفار، لان انا اقول سبحان الله زي ما قلنا في معنى سبحان الله قبل كده، انا انزه الله عن كل نقيصه وبأعلن خضوعي لله، ويمشي يسبح بحمده يعني خاضع ليه، ده من أوائل المعاني، خاضع ليه يسبح بحمده، وإن أنا بأشكر الله سبحانه بحمده وأنسب الفضل ليه، مش معجب بنفسي ولا حاجة، أنا منكسر، وفي نفس الوقت أنا مستغفر ومتذكر لذنبي. فهذه الحالة من الانكسار الناشئ عن التسبيح والتحميد والاستغفار هتعصم الإنسان من إيقاف مد الإنجاز أو الانتصار، هتعصم من إيقاف مد الإنجاز أو الانتصار، بل يحصل يعني ان شاء الله نتمنى بعد كده الازدهار والايه والانتشار. طيب فالنوافل تجبر النقص الحاصل في الفرائض. يعني لو افترضنا دي اصلا دي كده كده مستقرة، قاعدة مستقرة في الشريعة، ان العبد اصلا يوم القيامة الله سبحانه وبحمده يأتي بنوافله فيسد بها الخلل الحاصل في فرائضه. عشان كده الانسان محتاج يكفر من النوافل. مثلا لو الانسان ده عنده خلل في الزكاة، النوافل من الصدقات تعمل ايه؟ تسد الخلل اللي حصل في الزكاة. طيب عنده خلل في الصلوات المفروضة المكتوبة، في النوافل اللي بيصليها تسد الخلل الحاصل وتجبر النقص الحاصل في هذه الفرائض. فهذا ده يعني ده في الفرائض. فمن باب اولى بقى هيكون في الانتصارات او الانجازات الاشياء النعم اللي ربنا نعمنا بها، لما الانسان يقوم يعمل طاعات هتجبر القصور الحاصل فيها والنقص الحاصل فيها. قد شرع الله الانكسار بالذكر والاستغفار عقيب العبادات الكبرى لوقايتها من الآفات والأخطار. يعني من الحكم التي لأجلها شرع الله ان احنا بعد ما بنخلص صلوات على طول بنذكر ونستغفر. يعني بعد الصلاة لما نشوف اذكرنا بعد الصلاة او اذكار بعد الصلاة، بعد الصلاة اذكار ودي الفريضة، وفي نوافل صلوات اذكار واستغفار وصلوات، فسبح الحمد ربي واستغفر بعد الصلاة. طيب بعد الحج حاضر نفس الكلام، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ماشي. ربنا أمر بالإيه؟ بالاستغفار، وقال فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى، ماشي. استغفروا الله، اذكروا الله كذكركم أباءكم أشد ذكرى، الاستغفار برضو والذكر برضو. إحنا في يعني حتى أيام العيد نفسها أيام أكل وشرب وذكر. بعد رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وشرعت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين. فدي الحالة دي حضرة بعد، يعني المفهوم ده ذاته الكونسبت ده حاضر. طيب من أسباب حضور هذه الأشياء يعني كما تلاحظون أو كما ترون الجبر اللي بيحصل للنقص الحاصل في الفرائض والإنجازات اللي حصل عندنا. فده بيحصل في الفرائض اللي هي حاجة مقام عظيم قوي، يحصل في الصلاة في الصوم في الحج وغيرها. طيب ما هو من باب أولى إن هو يحصل في أي إنجاز ربنا أنجزه لنا وأي حاجة ربنا أكرمنا بيها. فأنا النهاردة ربنا من علي بشيء ما أو أكرمني بشيء ما وحصل هذا الشيء، فلما أنا عقيب هذا الشيء يعني وراءه مباشرة أكثر من الذكر والصلاة والاستغفار، فإيه اللي يحصل؟ هذا القصور الحاصل أو النقص الحاصل في هذا الشيء الله سبحانه وبحمده يجبره، بل يقي ربي هذا الشيء من الأفات والأخطار. ومن ذلك أن أول ما نقوله بعد الصلاة استغفر الله، ويعقبها تسبيحات وتحميدات وتكبيرات وتهليلات ودعوات كما ذكرنا قبل ذلك. طيب عندنا النقطة الثانية المزيد، يبقى كده في يعني فيه ثمرة أولى أو عاقبة أولى، عاقبة حسنة. أنا بدرت يحصل إيه؟ سيسد الله لي ذلك الخلل أو النقص الحاصل في ذاك الإنجاز أو الانتصار، حتى اللي قلنا عليها سد الثغرات وإزالة الآفات. أنا كأني كده بأمن، كأني بحصن الحاجة اللي موجودة عندي. فالإنسان يتفكر في ذلك، ينظر له، الإنسان يحضر يشهد هذا بقلبه إن الكلام ده فعلا يقينا يحصل. فلو أنا فعلا تفكرت في الكلام ده ونظرت بعين قلبي وشهدت أو حضرت، ده هيحرك قلبي زي ما احنا قلنا في المرة اللي فاتت، هيحرك قلبي لما أكون أنا متعلق بالشيء اللي حصل لي ده، هيحرك قلبي يعني شوقا وحبا لهذا السد الذي سيحصل للثغرات والإزالة اللي تحصل الأفات، رغبة رجاء ورغبة في الأمر ده، ان فعلا في حاجات كده انا عايز ربنا يكملها، خوفا ورهبة ان الواحد يبقى خايف من النقص اللي يحصل ده او القصور او الخلل ده، انه ممكن فعلا يأتي على الحاجة اللي هو يتمنها او يحبها. طيب فزي ما قلت ده لو بس انسان يقعد يتفكر في هذا الامر. فاللي احنا بنعمله احنا من زوج حرك بالمعلومات وبنشرح حالك وبنحاول ننبهك على ادوات اللي انت تعملها وانت لا تستشعر هذا الكلام. طيب النقطة اللي بعد كده المزيد من الانتصار والإنجاز، المزيد من الانتصار والإنجاز، خلاص قلنا عليه ثبات الإنجازات والانتصارات. طيب بعد ما قلنا سد الثغرات وإزالة الآفات عندنا ثبات الإنجازات والانتصارات. قال ربي سبحانه وبحمده ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إنما قال نزل له فيها حسنة. فهذا الإنسان يعني إذا اقترف حسنة لما يقوم هو بعد ما ربنا ينجز له شيء أو يمن عليه بشيء يقوم هو يذكر الله يعني يسبحه ويحمده ويستغفره ويتوب إليه ويصطم يعني اللي صادر من العبد ده لون من الشكر القولي والقلبي والعملي. والإنسان لما يقترف حسنات يعمل حسنة ربنا يقول نزد له فيها له يعني له فيها هي نفسها حسنة يعني الحسنة اللي حصلت له دي ربنا يزيدها له حسن. عشان كده قلنا فكرة ثبات الايه يعني هذه الانتصارات والإنجازات وزيادتها كمان يعني الآية دي فيها ثباتها وزيادتها نزد له فيها يعني مش من جنسها أو غيره نزد له فيها حسنة هي نفسها يبارك الإنسان فيها. ومن يقترف حسنات نزل له فيها حسن. فيعني زي المخطط اللي احنا قايلينه ده ان في انتصار لما يبقى في انتصار ورا انكسار يجي ازدهار ويجي انتشار. قال ربي سبحانه وبحمده واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. هو لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا الذي يحصل من الانسان شكر قلبي شكر قولي شكر عملي. فشكر بصوره الثلاث قلبي وقولي وعملي. فده يعني ده وعد من الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم على طول. إذا أتى العبد بالمفروض حقق ربي سبحانه بحمده له الموعود. فما يمن الله به عليك من إنجاز أو فتح أو انتصار بالشكر والانكسار يحصل به الازدهار والانتشار. وبكفره والتفريط في شكره الكفر مش الكفر الأكبر يعني كفر النعم وبكفره والتفريط في شكره يحدث التناقص والانحسار ربما بل ربما تلاه التلاشي والاندثار. يبقى أنت حراك عندك خطين أنت عندك خط أدي في إنجاز أو فتح أو انتصار. والله لو كان في شكر وانكسار هيبقى وراه ازدهار وانتشار. يبقى أنا عندي إنجاز أو فتح أو نجاح أو انتصار. لو أنا خط اليمين ده اللي هو الشكر والانكسار هيبقى وراه ازدهار وانتشار. طب لو انا خط الخط التاني نسأل الله العافية بقى بدل الشكر الكفر وبدل هذا الانكسار نسأل الله العافية يعني الافتخار. فهنروح لخط الانحسار وربما التلاشي والاندثار. واضح بشكل بسيط قوي. يبقى حتى ان ترسموها كده عشان ما تنسوهاش. انت هم خطين الخط انت في النص اهو انت في انجاز او نجاح او فتح او انتصار. فلو حبيت تاخد الخط بتاع اليمين اللي هو الشكر والانكسار هيجي وراه ازدهار وانتشار ده الوعد. طب لو انت نسأل العافية خدت الخط بتاع الكفر والافتخار نسأل العافية هيجي وراه التناقص والانحسار والتلاشي والاندثار انحسار واندثار. بس هذه سنة الله. فإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصلاة عافية يعني. وياريت الأمر يقف عند الانحسار أو التلاشي والاندثار. ربنا قالوا إذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ما قالش ولئن كفرتم لأنقصنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأن يعني طبعا ساعتها الأمر هيكون مختلف. بنقول وتأمل حال ذلك الهالك الذي لم يقم بواجبات ما بعد الإنعام والانتصار بل أعقبه بالكفران والعناد والإصرار. واحد بدل ما يبقى عنده يعني الواجبات واجبات ما بعد الإنعام والانتصار للأسف الشديد من الشكر وغيرها لا راح للإيه راح للكفران والعناد والإصرار. ثم طمع في الزيادة والانتشار. يعني واحد عايز يوصل للنهاية دي هنا. يعني واحد بدل ما ياخد خط إيه ياخد الشكر والانكسار اللي هيجيب الايه اللي هيجيب الازدهار والانتشار لا خد الخط بتاع الايه بتاع الكفر والعناد والاصرار والافتخار وعايز الزياده والانتشار اللي هنا في اليمين. قول ربي سبحانه وبحمده ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا. هذه سنه الله. ودي حاجة مهمة جدا في ان بعضنا يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار. يعني كما هل العنب يعني هل الشوك نجتني منه عنب بطلع منه عنب؟ كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل لا ينزل الفجار منازل الأبرار. كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار. هذه سنة يعني ربنا قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فده العجيب بقى ان تلاقي الانسان ربنا يكرمه وينعم عليه ويسر له وينصره ورغم كل الكلام ده تلاقيه خد الاتجاه بتاع الكفران والعناد والاصرار والافتخار خد الخط ده ويبقى بقى طمعان في زيادة الانتشار. انا بشوف الكلام ده مثلا كتير جدا في الجماعة بتوع الكورة دول اللي بيشجعوا الاندية حاجة عجيبة جدا. تلاقي مثلا بقى لو مثلا فريق مثلا من الفرق مثلا جماعة الاهلوية مثلا لو ان بقى الاهلي مش عارف خد بطولة ابطال افريقيا اللي بتاع دوري ابطال افريقيا ده الابطال ماشي خد حاجة زي تشامبيونز ليج كده ماشي خد ابطال دوري ابطال افريقيا مثلا تلاقيهم بقى عاملين مفتخرين ومش عارفين وحاندين وحاندين ويقطم عن ان ربنا بقى يزيدهم وينشر لهم وفريقهم يبقى سبحان الله. طب ازاي دي تيجي ازاي يعني بدل بقى من الناس يعني لا يقول لك اصحنا وتمام وفريقنا واحنا وفينا وعملنا وودينا وتيجي برضو سبحان الملك يعني مثلا تيجي تبص على مثلا فريق تاني مثلا بس الزمالك خد دوري وخد كاس ومش عارف ايه تلاقي بقى بيتكلموا لون كده من الافتخار والاصرار ومش عارف واحنا وعملنا ومش عارف يودينا ومعجزة وعملنا وجبنا سبحان الله. يعني انا الحمد لله لا ولا زملكاوي بس سبحان الله يعني هذا الاعجاب كده والافتخار والعماد والاصرار ويبقى طمعان ان يحصل له. فلذلك تلاقيهم دايما شغالين سبحان الملك شغالين كده صعود وهبوط وصعود وهبوط وهبوط وصعود وصعود وهبوط يعني لاكاد حد يدوم او يستمر على الحال. ما دي سنة الله حتى لا سنة الله حتى في اوليائه ما تحصل حتى مثلا يعني الصحابة نفسهم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم يعني فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الارض وما رحبت ثم وليتم مدبرين يعني دول اولياء الله وحصل معهم كده. فدي سنة الله ان الانسان سبحان الله يعني ان الانسان خلق هلوعا يعني اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الانسان ده يعني اول مثلا ما ربنا يكرمه لذلك ده المعنى العظيم اول اللي بتقوله السورة دي معنى ان الانسان سبحان الله يكون في قمة الانتصار وما يداخلش نفسه ادنى افتخار بل يداخلها كل الانكسار رغم انه في قمة الانتصار سبحان الله. فيجي بعد بقى يجي بعد هذا الانكسار يجي سبحان ربي في سنن الله يجي ازدهار يجي انتشار. انما العبد لما يكون ربنا يؤمن عليه ويكرمه بالانتصار النجاح باي حاجة في الدنيا ويداخله هذا الاعجاب وذاك الافتخار او هذا الكفر وذاك الاصرار يداخل العبد ما طبيعي جدا ان هتبقى النهاية هتبقى تلاشي وانحصار واندثار طبيعي يعني ده طبيعي. فسبحان الله الانسان يعني اولياء الله فاهمين المعادلة كده هي معادلة يعني فاهمينها ده قانون يعني بيحبش حد. ولما حتى اولياء الله يغلطوا غلطة ولا بيرجعوا بسرعة يعني دايما قلنا اولياء الله او الناس الصالحين يميزهم دايما فكرة ان هم عندهم التقوى عندهم أرصدة من التقوى عندهم أرصدة من الفهم من العلم. فإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إنما التنين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فتلاقيهم بيتبصروا على طول يتذكروا على طول فبيتبصروا لأنه على طول هم بيشهدوا اللي حصل فخلاص تذكروا فيتبصروا إنما غيرهم. فسبحان الملك دي فايدة العلم بالله إن العبد أيوة ممكن يزل بس اول ما يدخل نفسه اعجاب وافتخار يبدا ياخد باله ان احنا داخلين في الحصار الانتصار فيفيق بسرعه ويجي الاجل اللي هي حاله الايه الانكسار. انما للاسف الشديد بقى الناس اللي هم ما عندهمش العلم ولا عندهم الفهم ولا عندهم ارصده التقوى طبيعي جدا ما بياخدش باله زي الراجل ده ثم يطمع ان ازيد يعني بيطمع ان ربنا يزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا بالعكس سارهقه صعودا. طيب لكن الله سبحانه بحمده قد زاد فضله وفض اجره على اولئك الذين انجز لهم وفتح عليهم بنعمه القران فقاموا بواجبات ما بعد هذا الانجاز والانعام فقال سبحانه وتعالى يمدحهم ويبشرهم. شوف بقى مثال عندنا اهو ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. فالناس جات لهم نعمه الايه كتاب الله جات لهم نعمه الصلاه جات لهم نعمه المال والزكاه فالناس دي احسنت التعامل مع كتاب الله مع الصلاه مع الزكاه فكانوا يتلون كتاب الله يتلونه من التلو والتلو يتلونه قراءة واتباعا وكانوا يقيمون الصلاة على وجه الذي أراد الله وينفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية يعني هذه الثلاثية أحسنوا شكروا هذا الذي شكروا فإن اللي حصل يرجون تجارة لن تبور إذا اللي قلنا عليه بقى لحضراتكم فكرة إيه فكرة الازدهار والانتشار لن تبور تجارة ما هتبورش لن تبور يعني تجارة رابحة تجارة لا تعرف الخسارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تمام طيب والتاني أنا بس بقول لحضراتكم عشان حاجة بسيطة قوي يعني إحنا بنعرض عنها وهي إيه وهي نعمة أو يعني أو منة ربنا علينا بالكتاب العزيز يعني يا جماعة الخير تاني وتالت ورابع وعاشر من أعظم الإنجازات اللي حضرتك تنجزها من أعظم الانتصارات اللي تحصل لك إن ربنا يمن عليك إنك تتعلم إيه تتعلم إيه تفهم إيه تتدبر إيه تعمل بيها إيه. الآية الواحدة دي في حد ذاتها كنز ثمين يعني سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يجي يعلم حد كان يقول له خذها وهي خير لك من الدنيا وما فيها. النبي ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك يعني أنت معاك يعني خير من الدنيا وما فيها. السبع المثاني والقرآن العظيم النبي قال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته في رواية أعطيته فسبع الفاتحة خير من الدنيا وما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرة في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال لهم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاثة وأربع خير من أربعة من عادهن من الإبل. فازاي ان انت حركت تستشعر ان يكون انت ربنا من عليك في مجلس زي كده او حمنا حرج مجلس زي كده او باي صورة من الصور ربنا من عليك ان جات لك الايات جات لك العلم اللي هو يعني خير من الدنيا ما فيها هذا فجاءك هذه النعمة جاءك هذا الانجاز هذا النجاح هذا الانتصار فانت وراء عملت ايه احسنت بقى الاستثمار احسنت يعني هذا الانجاز اللي جالك او النعمه اللي جات لك انت احسنت الاستثمار خلاص احسنت الاستثمار. يعني انا كنت دايما بقول احنا مشكله الانجازات بتاعتنا والنعم بتاعتنا والانتصارات بتاعتنا انها معرضه لحاجتين اما الاستثمار واما الاهدار. فلما تجي لنا نعمه يجي لي هذا الانتصار فانا احسن للايه الاستثمار احسن استثماره زي ما قلنا بالشكر والانكسار شكر القول والقلب والعملي انا اعمل الحاجه دي واستفيد فيحصل على طول انتشار وازدهار خصوصا فيما يخص الايات اهو يتلون كتاب الله وقام صلاه فقام رزقناهم سرا وعلانيه تجاره لا تعرف البوار تجاره لا تعرف الخسار. طب والتاني انه كان لآياتنا عنيدا لما جات له الايات لما جال له هذه النعمه ما جاله هذا الانجاز بين ايديه النعام هو جاله عنده أصلا هو ما تعبش فيه جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات جاءهم محمد لا بدل بقى ما إيه هذا الإنعام والانتصار اللي حصل له بدل ما يعني يبقى فيه شكره فيه لا راح بقى الكفران والعناد والإصرار خلاص للإهدار فعرض هذه النعمة وهذه منها للإهدار. ف فطبيعي بقى يعني طبيعي هو كان بقى مفتخر بنفسه يعني ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها 19 يعني شوفوا الحالة شوف ده وشوف ده شوف حالة هذا الإنسان. فعشان كده أتمنى أن حضراتكم برضو محتاجين نصح المفاهيم يعني برضو من الحاجات العظيمة اللي الوحي بيقدمها لنا فكرة أنه بيصحح قاموس مفاهيمنا بيصحح قاموس المفاهيم بتاعنا أن أنا ما يعني أعده إنجاز كبير أعده انتصار إنعام منا كبيرة أن أنا ربنا أكرمني أن أنا جاني العلم اتعلمت آية ده في حد ذاته مجلس علم دي حاجة عظيمة جدا. فإما يعقوبه بقى أن الإنسان يحسن استثمار الكلام ده بقى بالشكر بقى والانكسار وغيرها ماشي يعني تجارة لا تعرف البوار لا تعرف الخسارة فده بقى يبشر إن شاء الله في اللي بالانتشار والازدهار أو زي ما بيقول التجارة لا تعرف البوار والخسارة. واحد تاني للأسف الشديد بقى كفر عناد إصرار يعني ما سبحان الملك فده أن لهذا أن لهذا إعجاب بنفسه افتخار بنفسه ما هو عليه أن لهذا أن هو يحصل له ما يعني ما يريده أو ما يزعمه بالعكس انحسار وانكسار ولم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة إن شاء الله. هذه سنة طول هذه قوانين وتمنى نستشعر هذه النعمة وهذه المنة من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه منا من الله هذه منا من الله. أتمنى نصح المفهوم وما نتوهمش بس إن الإنجاز هو الإنجاز العمراني أو الإنجاز الدنيوي لا في الإنجاز الإيماني الإنجاز الديني الأخروي. مش كل الإنجازات أو الانتصارات أو النجاحات هي المتعلقة بفكرة إن أنا أصلح الله لي دنيائي مش هي الإنجازات والنجاحات والانتصارات هي اللي ترتب عليها أن ربنا أصلح لي دنياي. ما في يا جماعة الخير حاجتين تانيين مهمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي فيها معاش مش أكثر من كده وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر مش زيادة لي في كل مال زيادة في كل خير وجاء مطرحة لي من كل شر. فإحنا برضو عندنا خلل وكنت كلمت عن مسألة دي في مفهوم الإنجاز النجاح الفوز الانتصار عندنا خلل. إحنا تتوهمنا إن هو بس الإنجاز اللي حصل لنا النعمة اللي جات لنا الانتصار إن هو إيه إن إحنا ربنا أكرمنا بحاجة عمرانية أو بحاجة دنيوية أصلح الله لنا بها دنيانا. لا كن ربنا يكرمني بحاجة إيمانية يصلح لي بها دنيا ديني وأخراي ده أفضل من الدنيا ما فيها ده عصمة أمري ديني هو عصمة أمري وآخرتي إليها معادي حياتي الحقيقية. فمنها من أعظم النعم وأعظم المنن كتاب الله هذه من أعظم النعم المنن اللي احنا للأسف أظن لا يشكرها حق شكرها ولا يقدرها حق قدرها. هذه من الآلاء والمنن الكبرى واذكروا نعمات الله عليكم أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم فهذه منن كبرى يعني الله المستعان. فالشاهد أنا النهاردة لو قمت بواجبات ما بعد الإنجاز أو الانتصار أو غيرها زي ما قلنا كده يحصل سد للإيه الثغرات وإزالة الآفات هيحصل ثبات لتلك الإنجازات والانتصارات مش بس ثبات زيادة كمان زيادة وانتشار لهذه الأشياء. طيب كمان برضو من الحاجات اللي احنا كنا أشرنا إليها إن بقى في حاجات جنب الكلام ده يعني انت يعني أحيانا بعضنا بيلتفتش كل همه يعني أنا آسف نظرته ضيقة شوية. في بعض الناس هو ممكن واحد رايح مشوار والتاني رايح مشوار اللي رايح مشوار ده قضى مصلحته الحمد لله وتمت والتاني قضى مصلحته وتمت لكن رايح مشوار ده على اليمين ده وهو في الطريق ذكر ربنا قد ايه وهو في الطريق مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة، وهو في الطريق مثلا يعني عمل الخير الفلاني والفلاني والفلاني، وهو في الطريق اتعلم حاجة سمع حاجة، كل ده هو في الطريق ماشي، هو في الطريق نوى مثلا يعدي على كذا فياخد أجر معاه، ونوى مش عارف يعمل كذا فياخد أجر معاه، والتاني ده راح قضى المصلحة ورجع. فأوقات دي نقطة ما انتبهش ليها، كل عنا بتبقى مركزة بس على فكرة ايه، ان الحاجة اللي نفسنا فيها واللي تمناها ربنا ايه يزيل لنا الافات اللي فيها وربنا يحصل لنا اللي. طب يا عمي ما تستثمر الحالة اللي حصلت لك، يعني العبد بطبيعة الحال هو عايش في الدنيا ما بين يعني مسرة ومضرة، هو كده يعني، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني طبيعي الانسان عايش في الدنيا كده، فبيختبر اشياء هي بالنسبة له محبوبات واشياء اخرى مكروهات، ودي اختبارات ودي اختبارات. المحبوبات دي بتورثه حالة من الايه، من الفرح والسعادة والانشراح، الفرح ده والسعادة دي والانشراح ده مفروض العبد يستثمره في انه هو يحصل كتير من الطاعات. ولما الانسان يعيش الحالة بقى اللي جات له المكروهات دي، فتبقى عنده حالة انكسار، محتاج هو يستثمر حالة انكسار دي برضه، يستثمرها في طاعات وفي امور عظيمة. فده يمر عليه الازمة وده يمر عليه الازمة، وده ازمة تكون سبب دخوله الجنة وده ممكن تكون سبب دخوله النار، وده يجيله النعمة وده يجيله النعمة، وده النعمة تكون سبب دخوله الجنة وده النعمة ممكن تكون سبب دخوله النار. فللأسف الشديد تأتي هذه النعمة فتنسيه أو تطغيه، تنسيه أو تطغيه، تأتيه يعني هذه الأزمة فتنسيه أو تطغيه. إنما العبد ده لما جات له النعمة، لما جات له النعمة استثمرها واستثمر الحال اللي هو فيه، ولما جات له الأزمة استثمرها واستثمر الحال اللي هو فيه. لأن يعني إيه الحياة كده، يعني إنسان بطبيعة الحال وهو يعيش في هذه الدنيا طبيعي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ طبيعي، هي هذه الحياة، هذه الدنيا، أصلا لا يمكن الدنيا تكون بتمضي على على يعني على نسق واحد، فيها 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 مفرحات، فيها محبوبات، وفيها برضو فيها يعني محزنات وفيها مكدرات، طبيعي هي الدنيا كده. بس ازاي انت تستثمر هذه الحالة وتستثمر هذه الحالة؟ فمن الحاجات اللي برضو يدعونا ربنا ليها في سورة النصر، انت لما ربنا بينصرك ولا بيكرمك ولا كذا، المفروض بقى ما تروحش للحالة بتاع الايه، يعني انت المفروض تبقى في حالة النعمة والانتصار دي، ها تبقى بشعور الشخص اللي في ازمة، خلاص في أزمة وفي هزيمة، ما عندك هذه الحالة من الانكسار، طب منكسر كده إلا ما تبقاش عندك بقى افتخار ولا غيره. بالعكس تستثمر الكلام ده، يعني إحنا لما تحصلنا أزمة بنعمل إيه؟ عايزين نذكر ربنا، عايزين نصلي، عايزين نستغفر ربنا عشان ربنا يرفع عنا الأزمة. فتخيل إن حضرتك بتسلك السلوك ده في حالة النعم، إيه الجمال ده؟ فبالعكس استغليت إن أنت معنوياتك مرتفعة، واستغلت اقبالك العالي، واستغلت الكلام ده في انك تعمل ايه، في انك تعمل اللي كنت بتعمله في الازمة، انك تذكر ربنا وتصلي لربنا وتسبح بحمد ربنا وتستغفر ربنا وتتوب ربنا عشان ربك يرفع عليك الازمة، يرفع عنك الازمة. ازاي انت سلكت نفس السلوك ده وخدته بقى عشان ربك يتم عليك النعم؟ هي دي، هو ده التحدي، انت ازاي تاخد ده السلوك اللي بتسلكه. وده القصة بقى، احنا لا نكاد نسلك هذه السلوكيات الا فين؟ في الازمة، في وقت الازمة، مش في وقت النعمة. فازاي تاخد السلوك اللي انت مندفع ليه بقى كده، تاخده ده اللي هو في الازمة وتسلكه في وقت النعمة؟ فانت كده عصمت نفسك من الازمة، يعني ثبتت النعمة، اصلا البركة جت في هذه النعمة، فضلا بقى عن ايه، عن المكاسب اللي هتحصل لحضرتك من جراء الكلام ده، المكاسب الجانبية اللي هي في وقتها تكون افضل من الحاجة نفسها. يعني احنا كنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان لو ربنا انعم على عبد نعمة فقام العبد ده حمد ربنا وشكره على النعمة دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان هذا الذي اعطاه العبد خير له مما اعطيه، يعني اللي اعطاه العبد اللي اعطاه من الشكر والحمد افضل ليه هو كشخص من النعمة اللي كانت من حصلها. إذن الفكرة إن حضرتك بالعكس دي فرصة، فرصة ربنا يعني أكرمنا بيها ومن عنا بيها، فتفوتها ليه؟ تفوت ليه إن أنت في الحالة دي إن أنت تقول له يا رب ما فيش حاجة تنسيني إياك أبدا، يا رب لا شيء ينسيني، لا شيء يطغيني، مفيش حاجة تنسيني إياك، مفيش حاجة تطغيني، إن أنا لا أنا برضو في وقت زي كده مش هنسى تسبيحك، مش هنسى تحميدك، مش هنسى الصلاة، مش هنسى الذكر، مش هنسى الاستغفار، مش هنسى التوبة، مش هنسى الحاجات دي. فحاجة عظيمة، معنى عظيم قوي. ولذلك إحنا كنا نشوف الإنسان اللي هو سبحان الملك يكون عنده كل أسباب الانصراف عن الله، ويعني رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني حد عنده ليه؟ حد عنده الدواعي كلها ان هو يروح ويطغى، لكن سبحان رب يعني لا تلاقيه وينسى ما بينساش. فدي بتعظم، فدي أبدا عظيمة ما تستهينوش بيها، تستهينوش بيها، حاجات ما يستهنش بيها. بقى كده في الجملة لما نيجي نتكلم على التفصيل، بقى التفصيل يعني التفصيل جميل 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 جميل. التسبيح بس مجرد انا قلت مثلا النهاردة ربنا اكرمني ومن عليا مثلا بحاجة فانا سبحت، حتى اللي زي ما قلت اللي بيحصل في الاعمال اليومية بتاعتنا في الصلوات والدعوات وغيرها في الاعمال اليومية العادية، ان مثلا انا سبحت بعد الصلوات الكلام ده. شوفوا مثلا انا ذكرت جمعت لكم بعض الحاجات بس الخاصة مثلا بالتسبيح والتحميد والاستغفار وغيرها. انا مثلا في التسبيح شوفوا ربنا بيقول عن سيدنا يونس فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تسبيح في حد ذاته سبب تفريج الازمات والكروب وتجاوز اثار العيوب والذنوب. ربنا قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فسبح، فسبح دي، فسبح دي في حد ذاتها زي ما ربك سبحانه بحمده اخرج سيدنا يونس من ظلمات، من ظلمات، من هذه الظلمات، من ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الليل، وبيضيفوا لها ظلمة الهم والغم اللي هو كان فيه. هذه الظلمات ربنا أخرج منها سيدنا يونس بهذه الايه، بهذه التسبيحات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنت ربك سبحانه بحمده يخرجك من أي ظلم من الظلمات ببركات التسبيحات. شوف الحاجة العظيمة اللي زي إنسان يفوتها، ببركات التسبيحات يخرجك ربك من الظلمات، من الكروبات، تفريج الأزمات والكروب، تجاوز آثار العيوب والذنوب. إن وسيدنا يونس كان قصر أخطأ، فالله سبحانه بحمده بسبب تسبيحه هذا ربنا محى عنه آثار العيوب والذنوب، أو آثار يعني هذا الخطأ الذي كان بالنسبة لنا العيوب والذنوب. فسبحان الملك، شوف حاجة بسيطة جدا يعني extremely simple، ان انت اذا انت النهارده تقعد تشتكي. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح ان العبد اذا كان في كربه فدعا بدعاء يونس فرج الله كربته، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحانك كنت. فتسبيح، فسبح بحمد ربك. فدي مكاسب احنا ممكن نعتبرها جانبيه او اضافيه رغم انها عظيمه جدا. عشان كده حضرتك ما تستغربش بقى لما انا قلت لك ان ازاي فعلا فسبح بحمد ربك واستغفر، ازاي القيام بواجبات النصر، نصر الواجبات ما بعد النصر والانجاز الموجود، ازاي ربنا هيجعله سبب في تحصيل المفقود وتحقيق المنشود، ازاي يعني ما شوفه. مثلا في التسبيح برضو ربنا سبحانه بحمده قال ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. الله على الجمال. كتير من الناس اصلا ممكن مشاكلهم مع الانجازات ومشاكلهم مع النجاحات احساس هو ساخط، مش راضي، مكتئب، محبط، حزين، عرفان، زعلان. ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. وعد من الله، انت لو سبحت من الليل فسبح واطراف النهار اما يرد بها التسبيحات اللي هي في اذكار الصباح والمساء او يرد بها الصلوات علك ترضى. وعد من الله، الرضا يجيك الرضا، والرضا ده هو ثمرة السعادة وغاية السعادة. بفكر ان احد سعيد مش زي راضي، الرضا ده اكمل السعادة، حالة الرضا دي اكمل السعادة. السعادة انك تبقى سعيد ومبسوط ويعني وراضي. كتير مننا بيبقى مكتئب وزعلان وحزين ومش عارف ايه وكاره الدنيا، تسبيح معقولة ممكن فسبح تجيب كده تجيب كده عشان بس تعرف مش في الحاجة نفسها الحقيقة يعني عشان بس تحاول حضرتك تتفكر تنظر تحضر وتشهد هذه العواقب تشهد ازاي فعلا ربنا ينجيك وازاي ربك يرضيك مجرد تسبيح بس كمان يعني مش بس كده الأجر كبير جدا جدا ليه احنا نفوت الأجر ده يعني حديث سيدنا سعد بن وقاص بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة يعني انتوا تعجزوا ان كل واحد يكسب 1000 حسنة يعني مثلا كنت اقول لو قلت لواحد انت يا عمي ما تحبش تكسب 1000 جنيه يقول لك 1000 جنيه طبعا يا اخي ازاي طب هو النبي بيقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قال يسبح 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة أو يحط عنها 1000 خطيئة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني سأقول له من يقترف حسنات النزل له فيها حسن شفت إزاي ده ممكن فعلا يحلك مشاكلك شفت إزاي أن أنت حرك أو حرك ممكن أصلا ذنوبنا ومعاصينا وتقصرنا وكنوا أصلا السبب في أن إحنا ما تحققناش إحنا تمناه وما انجزناش ربنا اللي هينفعنا يحط عنه 1000 خطيئة 1000 خطيئة ياه 100 مرة الواحدة ب10 تسبيحة يا إما كتب لك بيها 10 حسنات إما يحط عنك 10 سيئات النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة الله أكبر معنا رواية كمان وكل حديث معنا الحمد لله يعني ما بين الصحيح والحسن بفضل الله عشان ما نرهقش نفسنا بس مسألة إيه فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة الله أكبر مش الواحدة ب10 ده الواحدة ب20 في رواية أخرى يعني كثر فضل الله سبحانه بحمده الواحدة ب20 20 حسنة بسبحان الله وحده فسبح يعني 20 خطيئة وسيئة تحط وزي ما قلنا يعني سبحان الملك يعني ممكن تكون هي السيئات دي أو الخطيئات هي سبب يعني عدم تحقق أو تخلف الإنجازات والانتصارات وغيرها التسبيح كمان حديث ستنا أم هانئ بتقول مرة بي ذات يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت وبدنت حتى يعني ضعفت يعني وزنها زاد فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة حتى بقدرش أقف ولا أتحرك ولا قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل الله أكبر يا الله هو يعني الكلام ده حد يقول لك يا أخي كلام حلو يا دكتور بس مبالغ فيه ولا مسخ المغرب لك بالزاف لا مش بالزاف ولا 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 مبالغ فيه بالعكس يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ربي كريم سبحانه وبحمده ولذلك الخسارة كل الخسارة الغبن كل الغبن أنا آسف الغباء كل الغباء أن العبد يفوت على نفسه حاجة زي كده حضرتك متصور يعني إن التسبيح الواحدة كأنك أعتقت رقبة من ولد إسماعيل من أنفس الرقاب ومن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار أعتق الرقبة ده في حد ذاته أنت تتقرب إلى الله تتقرب إلى الله يا ربنا أنت بترضي مولاك يرضيك بتكون له كما يريد يكون لك فوق ما تريد ويزيد متخيلين يعني انت تكون سبب في عتق رقبتك من النار والأجر بتاع عتق الرقبة بس فسبح فسبح طيب فسبح بحمد ربك نشوف الحمد لوحده كده وبعدين نشوف بقى الاثنين مع بعض ربنا سبحانه بحمد قال لسيدنا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلام نعمه إنجازه نصر حصل فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين مطلوب منك ان انت يعني ده طبيعي جدا ده المتوقع وكن من الشاكرين قلبيا قوليا عمليا اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلام ودايما كنت اقول كده سبحان الله احنا انا وانتو ربنا اصطفانا يا دكتور بقى ما تهيصش بقى ده بتاع الرسل لا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وفي حديث في صحيح سنن الترمذي وصححه الشيخ الالباني ان الفئات الثلاثه دي من الامه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفانا الله به برسالته وبكلام اصطفانا سيدنا موسى اصطفى الله برسالته وبكلام اللي هي التوراه واحنا ربنا اصطفانا برسالته وبكلام اللي هو القران ايوه ما اوحيش الينا احنا ولا انزل علينا احنا بس انزل على رسولنا واحنا خلاص بقينا مسؤولين عنه فخذ ما آتيتك وكن من الشاكر. هل أخذت ما آتك؟ الأخذ، الأخذ اللي هو من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا كضوءه كضوء الشمس هم، ويلبس ضوء حلة ثانية تقوم لهم دون، فقل لما ذاك فيقال بأخذ ولدكم القرآن. الحديث صح ترغيب وترهيب، وهذا الأخذ قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. خذت كن من الشاكرين قلبيا قولي عملي. هو كنت بقول ان من الحاجات من الانجازات اللي بنغفل عنها، الانجازات اللي بنغفل عنها كتاب الله والصلاه، كتاب الله والصلاه بنغفل عن الانجازين دول. دي من اعظم الانجازات في الدنيا، اعظم الانتصارات، واي انتصارات حياه الانسان في هذين البابين يعني هي اعظم الانتصارات على الاطلاق. وقال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. اذله اما ان هم يرونكم اذله، اذله في اعينهم خلاص من ناحية القلة يعني، أو أنتم أذلة وأنتم خاضعون لله، وده الأرجح من السياق. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اشكر مش نصرت تشكر. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. طيب شو الشاكرين دول؟ ربنا بشرهم بالجزاء الجزيل. فقال تعالى وسنجزي الشاكر. مين اللي بيقول سنجزي؟ ده مجرد ان حضرتك تقول الحمد لله سبحان الله بحمد. وسنجزي الشاكرين، الجزاء ده ايه؟ لما ربي سبحانه بحمد يبهم الثواب، يبقى الثواب ده حاجة يعني فوق التخيل. ربنا سبحانه بحمد قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فرب سبحانه بحمد وعد الشاكرين بقبول الصالحات والتجاوز عن السيئات وسكن الجنة. الله أكبر. سنجد الشاكرين إبقى الجزاء ده منه اللي ربنا ذكره ده، لكن هنا تقبل عنهم أحسن ما عملوا، تقبل الله منهم الأعمال، يتجاوز ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا معدوم. مجرد حضرتك تقول الشكر ده، الشكر ده زي ما قلت الحراج برضو معقولة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ربنا حمدك استغفرك اللهم وتوب إليك إنك التواب الغفور، دي كده تعمل كده قال ربي سبحانه بحمد إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. سبحان ربي كذلك نجزي من شكر. الشكر ده سبب للنجاة من العقوبة من العذاب. الشكر ده من أسباب الإنجاء، من أسباب الإنجاء. إنجاء بيبقى بالذكر وبالدعاء، بالذكر وبالدعاء ينجي الله سبحانه بحمد. إلا لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. من ما قالش كذلك نجزي من صبر. ايوه مع صبر، والصبر ده عظيم، بس فوق الصبر الشكر. فازاي العبد ده لما يشكر ربنا ينجيه، ينجيه من الالام والاحزان والهموم والغموم والمكدرات والاخفاقات شفت ازاي بقى ممكن سبح بحمد ربك تخلص الموضوع. كمان احنا لما نبقى في ازمات محتاجين ندعي، فالحمد لله ده افضل الدعاء والذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله، وفي روايه افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الشكر الحمد لله. فهو افضل الدعاء وافضل الشكر فسبح بحمد ربك، فده في حد ذاته دعاء. يعني زي ما قلنا قبل كده ان ده طلب غير مباشر من الله سبحانه بحمده. كمان الحمد يملأ الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الله أكبر. تملأ الميزان، تملأ ميزان الإنسان، تملأ ميزانه بحسنات بخيرات ببركات. فشوف إزاي حاجة بتبدو بسيطة بس ليها معنى كبير. بس لا يفوتنا نحن نؤكد مرارا وتكرارا على اللي احنا أشرنا إليه سابقا برضو مرارا وتكرارا، إلى إن القضية مش في تمتمات اللسان، مش في الصوصوة ولا الحوحوة، لا، قضية كلها في ان سبحان الله الخارجة من القلب والحمد لله الخارجة من القلب. كمان كل تحميدة تعدل اجر تجهيز فرس اكمل تجهيز والجهاد عليه في سبيل الله. ازاي؟ حديثتنا ام هانئ اللي مر بنا انفا بتقول ان مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت وبدنت زي ما مر علينا، فمرني بعمل أعمله. وأنا جالسة قال ده من وصاص النبي صلى الله عليه وسلم أمهاني، لأن فيه أكثر من حال. قال وأحمد الله 100 تحميد، ماشي احنا عرفنا ساعتها سبح 100 تسبيح. طيب الحمد بقى، وأحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. الله أكبر. كأنك أنت أو حضرتك كأنك 100 فرس جهزتها أكمل تجهيز، مسرجة ملجمة وجاهزة لأنه يحمل عليها في سبيل الله، كأنك تصدقت بحاجة زي كده. شيء لا يفوت، خاب وخسر من فوت هذه الأشياء. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. الله أكبر. لكن عندنا التسبيحة بعشرة ورواية بعشرين حسنة ويحط 10 و20 سيئة. الحمد بثلاثين، 30 حسنة حط عنه 30 سيئة. الله أكبر. طيب ده كده التسبيح بس، فسبح بحمد، وإحنا كده في الذكر بس. طيب الاثنين على بعض، فسبح بحمد ربك، الاثنين قلت سبحان الله وبحمده، قلت سبحان الله بس، قلت الحمد لله بس، ما قلت بقى سبحان الله وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، حديث شهير الكل يعلمه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله، ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن، يعني تثقل ميزان العبد، إنها من أحب الكلام إلى الله. فدايما بيقول لما تكون لله كما يحب يكن لك فوق ما تحب، طبيعي جدا. عرفت منين بقى ممكن تتحل مشاكلك وممكن تيجي أزماتك، تحل أزماتك خفقاتك دي زي ممكن تتجاوزها، انت مستغرب ازاي ودي هتجيبها دي ازاي، او انت مؤمن بقى ان الفاعل هو الله سبحانه وبحمده، لو انت مؤمن ان انت فعلا بتستغفر ربك، بتستغفر بهذه الكلمات اليسيرات، بتسترضي مولاك، بتعلن. اصل الموضوع مش مجرد كلام بيتقال، الكلام ده مشتمل على تعظيم للواحد القهار، مشتمل على انكسار واستغفار، مشتمل على الكلام ده، مشتمل على استرضاء واستعتاب لله سبحانه وبحمده، مشتمل على قرار بحاجات كتيرة. حديث سيدنا أبو ذر، النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو ذر بيقول قلت يا رسول الله أي الكلام يحب لله عز وجل. شوف دي بقى فعلا سبحان الله، يعني ده إزاي فعلا الصحابة كان فعلا بيحب ربنا بجد، وشغلهم أول ربنا بيحبه، مش شغلهم اللي ربنا بيحبه بس، شغلهم الأحب إلى الله. فشوف يعني ومن منة ربنا عينهم سأل الأسئلة دي. فسأل سيدنا أبو ذر قال يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله عز وجل، نشوف الأحب إلى الله ويعملوه. قال مصطفاه الله لملائكته سبحان الله بحمده 3 تقوله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله بحمده، هذا أحب الكلام إلى الله عز وجل. يعني سبب الفوز محبة الرحمن، ربما يقول فإذا أحببته ها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به، يبارك له كل ذلك ويسدده. ولئن سألني لأعطين وإن استعاذني لأعيذن، الجازت سكت على بيض لصح التعبير، سألني لأعطين استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فعله، ترددي عن نفسي مؤمن يكره الموت يكره مساءته، يكره أن يسوءه بما لا بد له منه، فكيف بما منه بد. سبحان ربي سبحان ربي ما أكرم الله. فدي سبب لمحبة الله. وعندنا الحديث الآخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر. ودي روي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها في يعني بيقولها في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ده أحب الكلام إلى الله، ده مش متعارض مع اللي فات، لأن فيها برضو سبحان الله إيه وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كمان سبحان الله وبحمده على بعضها بتجبر وتعوض النقصان الحاصل في أمهات العبادات. مش احنا كنا قلنا الحتة دي، كنا قلنا أن حتى حضرتك أي قصور أو خلل حاصل المفترض ان الواجبات دي هتسده. لا مش بس هتسده، ده هتسد الخلل الحاصل في امهات العبادات اللي ممكن يكون سبب اصلا في الاخفاقات ولا سبب في المشكلات بتاع الانجازات اصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل ان يكابده، اللي شق عليه وصعب عليه ان يكابد الليل في قيام الليل او في الطاعه او الذكر، وبخل بالمال ان ينفقه، وجبن عن العدو ان يقاتله. النبي ما تركناش حجه، ما تركناش حجه. واحد ملوش في قيام الليل، هاله الليل ان يكابده. طيب والانفاق ملوش في الانفاق للاسف، بخل بالمال ان ينفقه، فلا هو اللي بيكابد الليل في العباده والعلم. ماشي، ان نشأة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا في العباده والعلم. طيب ولا هو اللي في الانفاق، لا من ماله ولا من وقته ولا من جهده ولا من فكره، ولا هو للاسف الشديد فين في الاصلاح والمجاهده في سبيل الله بالحجه والبيان او السيف والسنه لو كان متاحا ومشروعا. طب ماله ده يعني لو هو ما عندوش كلام ده، ايه الحل؟ قال: فليكثر ان يقول سبحان الله وبحمده، فانها احب الى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. الله أكبر، جبل ذهب وفضة انفقته في سبيل الله، ده إنجاز لوحده والله. واجبات ما بعد الإنجاز أو النصر دي هي إنجاز لوحدها ونصر لوحدها أصلا. والله ما أكرم الله، والله ما أكرم الله، ما أكرم الله، ما أعظم هذا التشريع، إن ربنا يشرع لنا حاجات نقوم بيها بعد ما يكرمنا ويمن علينا وينجز لنا وينصرنا. الأشياء دي في حد ذاتها إنجازات وانتصارات وحاجات لا تقدر بثمن والله، وإحنا نغفل عنها ونبخل بيها ونيجي بعد كده نشتكي سبحان الملك. فهنا عندنا سبحان الله ده جبران وتعويض للنقصان الحاصل في أمهات العبادات دي، في الصلاة، في الزكاة، في الجهاد في سبيل الله، أو في يعني الأمهات العبادات. واحد هاله الليل أن يكابده، بخل بالمال أن ينفقه، جابون عن العدو أن يقاتله، يكثر من سبحان الله بحمده. لذلك يكثر عبد سبحان الله بحمده عشان يجبر القصور الحاصل. وسبحان الله فعلا والله، يعني سبحان الملك رب كريم، الإسلام فعلا مليان نسخ مشروعة، مش نسخ استعمارية ولا نسخ استدمارية ولا نسخ، لا نسخ ولا نخس نسخ هوائية، نسخ مشروعة. واحد ما يقدرش يقوم الليل في العلم او العباده، سبح بحمد الله كتير 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 كتير. واحد بخيل سنه بقى مش بينفق، سبح بحمد الله كتير. واحد جبان شويه مش يعني فعلا ما بيجتهدش في الاصلاح، ولا سبح بحمد ربك، تعوض خسائرك سبحان الملك. فعرفنا ازاي سبحان الملك ان حتى القصور اللي حاصل في الانجازات دي، لان الانجازات زي ما قلت مش بس هتكون انجازات دنيويه عمرانيه، في انجازات دينيه. واحد حتى ما هوش قادر ينجز مثلا انه يقوم الليل، او انه مش عارف ينصب في العلم، ولا انه مش عارف ايه، فده يجبره سبحان الملك. كمان بالحاجات العظيمه قوي، ان سبحان الله كلمه سبحان الله وبحمده، هذه الكلمات اليسيرات تغرس للعبد نخله في الجنه. الله اكبر، كأن أنا بحط رجلي في الجنة. يعني تلاقي مثلا اللي إيه يقول لك مش عارف، في مثلا مباراة الذهاب ما بين فريق سين وفريق صاد، يقول لك فريق سين غلب 5-0، يقول لك وضع قدما في نصف النهائي أو في ربع النهائي. فإن أنت إزاي بهذا سبحان الله بحمده غرست لك نخلة في الجنة، وضعت لك قدما في الجنة، وهذه النخلة في الجنة، يعني هذه النخلة في الجنة، النبي وصفها وصف عجيبة، وصف عجيبة خير من الدنيا وما فيه. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده غرس له نخلة في الجنة. دي إنجازات لوحديها أصلا، يعني إنجازات حتى لو العبد خسر، مهما خسر ما ولا يشغلوا اللي خسره أصلا، ده من الدنيا، ما الدنيا على الدنيا السلام. وفي رواية: من قال سبحان الله العظيم وبحمده، يعني في رواية زود العظيم، غرست له نخلة في الجنة. فتخيل حاجة، يعني سبحان الله كنت بقول النهاردة بلاش نخلة، فسيلة كده، فسيلة زهرية فيها وردة، يعني نبتة. النهاردة تخيل النخلة بكام، نخلة بكام؟ سبحان الله العظيم وبحمده تغرس له نخلة في الجنة. سبحان الملك سيدنا يعني عبد الله بن عمر لما روى الحديث بتاع من اللي يصلي على الجنازة يكتب له قيرات من أجر، فإذا تبعها يكتب له قيرات من الأجر، وكان يعني كان يعني حريص جدا جدا ما يفوتش حاجة. ورغم كده وهو يروي هذا الحديث كان يتحسر ويتندم ويقول كان ضيعنا من قراريطة كثيرة. طب احنا نقول ايه بقى اللي احنا ضيعنا ده كله؟ عشان كده عذر يعني سامحوني، انا شخصيا كثير جدا لما باجي اثني على ربي اقول سبحانه وبحمده. لعل البعض ممكن يفهم سر الكلام دلوقتي لما اقول ان شاء مولانا سبحانه وبحمده، اني ارجو يعني ان تكرر الواحد ليها، ويعني ان انا اثني على ربي بها سبحانه وبحمد سبحانه. انا اخترت لنفسي ان انا احاول اثني كده على ربي سبحانه، طالما هو مشروع الحمد لله رب العالمين تثني على ربك ما شئت. فانا كتير جدا اقول ربي سبحانه وبحمد، مولاي سبحانه وبحمد، مولانا سبحانه وبحمد. يعني ليه الواحد يطمع في ده؟ انت كل مرة بتقول بتغرس لك نخلة في الجنة، انك انفقت جبل من ذهب وفضة. سبحان الله، جبل من ذهب وفضة، كلمة من أحب الكلام إلى الله. يعني مع تمام احترامي مثلا لما احنا يجي نقول مثلا نقول سبحانه وتعالى ماشي حلوة جميلة ما فيهاش مشاكل، بس يعني سبحانه وبحمده هذه الأحب إلى الله على الإطلاق، أحب الكلام إلى الله كمان معنا. يعني وبرضه هتيجي تقول لي فين بقى ده علاقته بالإنجاز؟ شوف سبحان الله الحاجات دي كلها، لما أنت ترضي مولاك يرضيك، ما أنت تقدم لنفسك ربك يعطيك يغنيك يكفيك. زي ما بقول حتى دي لوحدها إنجازات كفاية أصلا. من الحاجات برضو لطيفة جدا حط الخطايا وغفرني، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. إن سبحان الله وبحمده احنا كنا كلمنا قبل كده قلنا فيها التجريد وفيها التمجيد، فيها التنزيه ماشي والتقديس، وفيها التعظيم. مهم فان انت بتنفي عن الله كل 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 انواع النقائص، بتقر للرب سبحانه وبحمده. فانت بتقر وتشكر، بتقر وتشكر، فبتقر لله سبحانه وبحمده بان ما بالكمال المطلق، وبتشكره تشكره سبحانه، وتثبت له كل جميل، تنفي عنه سبحانه وبحمده كل قبيح ومرذول، وتثبت له سبحانه وبحمده كل مليح وجميل. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. فتخيل سبحان الله أنت حضرتك لو بس فعلت اللي مطلوب منك، واجبات ما بعد الإنجاز. هي واجبات ما بعد الإنجاز؟ عرق بعد كل صلاة، بعد كل صلاة تقول سبحان الله 33 صح؟ تقول الحمد لله 33 صح؟ انت هتجيب 100 سبحان الله بحمده، هتجيب 100. فتحط عنك خطاياك النهاردة فتلاقي ربك سبحانه بحمده لو كانت ذنوبك نفسها أو معاصيك أو تقصيرك سبب في حجب إنجاز عنك والنجاح عنك، خلاص راح الأمر سهل. بس احنا وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، أما أحوجني لذلك؟ أما أحوج الإنسان لذلك؟ كمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ده يعني سبحان الله بحمده خاتم يستجلب لنا القبول ويستنزل لنا المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك، يعني في الرواية دي بدأ بسبحان الله بحمده. احنا كلنا عارفين سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، بنقولها في اخر كل مجلس ماشي، وخصوصا يبقى مجلس ذكر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت، عارفين هذه. بس نبدا قبلها بسبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، معروفه دي. نبي من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، كأنه طابع كده خلاص خد خطوة القبول. ومن قال في مجلس لغو كانت كفارة له. الله أكبر. إن ممكن إن سبحان الله إحنا عملنا طاعة، فالطاعة دي أدي ختم القبول بتاعها. الله أكبر. القبول بتاع الحاجة دي اللي أنت عملتها، الشيء المقبول ده خلاص يعني ما هيجيب اللي وراه. طب لو كنت انت اخطأت ولا حصل اشكال منك ولا كلام من ده، كانت كفارة له، كفارة، يا اما ختم القبول يا ختم الكفارة، يطلع مختوم يكفر عنه ما كان فيه. الله اكبر، الله اكبر، ما اكرم الله. شوف ازاي حاجة زي كده انت ممكن مستهين بها تكون سبب في هذا الامر. كمان الخير والبركة والرزق، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه اني قاص عليك الوصية، امرك باثنتين وانهاك عن اثنتين، امرك بلا اله الا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لرجعت بهن، ولو ان السماوات السبع والارضين السبع والارضين السبع كنا حلقة مبهمة لقسمتهن لا اله الا الله. دي كده الوصية الاولى اللي بأمر به، وسبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. الله، شفت بقى ان سبحان الله بحمد دي يعني كأنك دعوت بدعاء يصلك ويحقق لك كل شيء ويصل بك للرزق الذي تريد. قل وانهاك عن الشرك والكبر. الشاهد عندنا سبحان الله بحمد فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، معقولة سبحان الله بحمد يصلك الله بها لما تريد، يرزق بها يرزق كل شيء، افتح الرزق، افتح الخير والبركة والرزق. عرفت منين بقى الواجبات دي نفسها لو انت قمت بها مع الانجاز الموجود ازاي انها فعلا ممكن تكون سبب في تحصيل المفقود وتحقيق المنشود، ده فضلا بقى عن التمكين والتحسين والتحصين الحاصل لهذا الموجود. طيب ده كده قلنا في سبحان الله، طب في الحمد لله، في سبحان الله وبحمده، طب الاثنين مع بعض بقى سبحان الله والحمد لله يجوا مع بعض هما الاثنين كده، بس مش سبحان الله بحمده، مش صيغه سبحان الله بحمده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان مما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، يعني عطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، الا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيء يذكر به. يعني ايه الكلام ده؟ برهان اجلال لله ومعراج للفوز بذكر الله لنا دوما برضوانه ورحمته. الله أكبر. إن مما تذكرون من جلال الله، يعني أنت لما تسبح ربك وتحمد ربك ها على التكبير والتهليل، أنت كده ده تلاقي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يعني عطفنا حول العرش، يعني عطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبه. يا الله، ربك بينسكس، يعني هو ما كان ربك نسيه، بس ده يخليك أنت تذكر عند الله سبحانه بحمد، تذكر بالخيرات والبركات، تذكر بالتوفيق الدائم، لان ده منك برهان اجلال لربك فمعراج للفوز بذكر الله لك وبرضوانه ورحمته. كمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الكلام الى الله اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر لا يضرك بهن بدات، وزي ما قلنا قبل كده ان سواء التسبيح او التحميد السبب للفوز بمحبه الله. كمان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، ما لسه بقول لحضرتك إن ده في حد ذاته التسبيح والتحميد وغيره، ده في حد ذاته، في حد ذاته بس هذا الإنجاز، هذا الإنجاز خير لك من الشيء اللي أنت أردت تحصيله، خير لك من الشيء اللي أنت أردت تحقيقه، ده كده يعني خير لك من الدنيا ما فيه. النبي قالها نصا كده، قال احب الي مما طلعت عليه الشمس. ايه اللي انت نفسك فيه؟ ايه اللي حضرتك نفسك فيه؟ ايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي انت عايزاه؟ الشمس لما بتطلع كده الصبح بتطلع على قد ايه؟ بتطلع على قد ايه من الاراضي؟ قد ايه من القصور؟ قد ايه من الاموال؟ قد ايه من كل حاجه من الجمال بتطلع على قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان سبحان الله والحمد لله والله الله اكبر حب الي ما طلعت عليه الشمس، هذا افضل ما طلعت عليه الشمس. ده الواحد كفايه، واحنا مفرطين في الانجازات دي ومشغولين بانجازات ممكن تكون بالنسبه لنا ندامات مش انجازات. حب الي ما طلعت عليه الشمس، زي ما هي معانا برضو في الصلاه، ما في سبح فيها الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. بس ركعتين الفجر السنة اللي هي برضه فسبح داخله فسبح في الصلاة خير من الدنيا وما فيها، دي من أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، فأطراف النهار قال لك ترضى رضا وسعادة خير من الدنيا وما فيها. فده في حد ذاته إنجاز. زي ما قلنا يعني في مسألة الجنة والثاني كل مقام فيها، في حديث جميل قوي في الغراس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. الله أكبر. نشوفوا دي رسالة سيدنا إبراهيم لينا، يعني كأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمع من سيدنا إبراهيم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيخبرنا الآن، بيقول لنا لسيدنا إبراهيم بيقول لنا الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيحان. بيصور لنا الجنة إنها أرض يعني صالحة للزرع، صالحة للزرع. بيقول لنا الحق اغرس هنا عشان تحصد هناك، ولك اغرس هنا عشان تحصد هناك. خلي ده واحد من انجازاتك، ركز في ده. الغراس ده، الغراس ده مش الارض اللي انت زعلان عشان انت ما قدرتش تحصلها ولا فاتت منك ولا بعتها ولا مش عارف ايه ولا ما عرفتش تحصلها، ها، ولا الاموال ولا غيرها ولا. وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. احد قال لي يا دكتور ايوه كلامك حلو وجميل، وهو انت يا مؤمن بالاخره مش مؤمن بيها؟ ما مش هنضحك على نفسنا. زي ما اقعد اقول يا شباب انتوا النهارده كل حاجه هتعملوها هتفرق معاكم في درجاتكم اخر السنه، وان انت النهارده لما مش عارف هتحل الهوم ورك ده وهتعمل مش عارف ايه وكذا هيفرق معاك مش عارف في نظرتها. ماشي ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور. ما هو اما انت مصدق ان في اخر سنه وفي امتحان وفي نجاح في سقوط وفي درجات وفي حسابات، ولا مش مصدق؟ وخد بالك ان كل ساعه انت بتاخرها ولا كل يوم ما بتحضروش بيفرق معاك. ما هي نفس القصه. سيدنا ابراهيم بيقول لنا ان الايه الجنه دي طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان. يلا اغرس هنا عشان تحصد هناك. وان غراسها اغرس ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر الله اكبر ما اكرم الله. الحق اغرس نفسك. عشان كده سبحان الله بالحاجات العظيمه قوي، ان كان يعني كان ربنا بينبهنا ان انت حتى ان فاتك ما فاتك من الدنيا، ان فاتك ما فاتك من الدنيا ما تاخدش بالك بيه. لو انت حققت نجاحات وانجازات وانت صرت تخص الاخره، خص الدين. وان نلت ما نلت من الدنيا فهو هيشغلك عن النجاحات والانجازات والانتصارات الحقيقيه بتاعه الدين والاخره. هو هيشغلك ان 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 ربنا اكرمك وانجز لك وغرست هنا غرس فبتحصده، ها، غرست غرسة بتحصده، تعبت ذاكرت فبتحصد نتيجة، اشتغلت فبتحصد نجاح، شقيت فبتحصد مال. ما تنساش لما تحقق إنجاز ولا انتصار في الدنيا وربنا حقك، ما تنساش الإنجاز الأهم والانتصار الأهم بتاع الدين والآخرة، ما تنساش الغرس الأهم. المعنى ده كده بشكل صريح النبي صلى الله عليه وسلم نبه ليه سيدنا أبو هريرة. بيقول سيدنا أبو هريرة بيحكي لنا، بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، بيغرس غرسا، فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ تغرس إيه؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. الله أكبر الله أكبر. شوف المعنى، شوف استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي سمعه من سيدنا إبراهيم. مش بعضنا يسمع من حد حاجة ويبقى شوف هو نفسه كيف كان يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، ها، ويحوقل. شوف هو ازاي استفاد هو من في الليلة أسري به ده في مكة، وانظر كيف كان حاله في المدينة، انظر كيف كان حاله يسبح قد ايه ويحمد قد ايه ويكبر قد ايه ويهلل قد ايه. هو نفسه استفاد ازاي، وشوف هو ازاي فعلا نقل الكلام ده لغيره. وشوف انا وحضرتك سمعنا الحديث لحسين ابراهيم ده كم مرة. لا والله محتاجين نصلح المفاهيم. الكلام بتاع النهار ده مهم قوي في ان نصلح مفاهيمك، انك تسدد تعرف الفوز الحقيقي، الانجاز الحقيقي، الانتصار الحقيقي. مفيش مشكلة تسعى لانجازات الدنيا وفوزها وانتصاراتها، بس ما تنساش ده، اعرف ده هو الاهم. اعرف ان ده لو انت خسرت ودي خسارة حقيقية. ولو كسبته هي دي التجارة اللي ما فيهاش بوار ولا ليها خسارة. زي ما قلت لك بتغرس النهاردة عشان تحصد هنا، اغرس هنا عشان تحصد هناك. فين غراسك؟ اين غراسك؟ اين غراسك؟ فين؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامة. غرست لنفسك كم شجرة؟ غرست لنفسك كم شجرة؟ غرست لنفسك كم نخلة؟ غرست لنفسك كم نخلة؟ شوف زي سيدنا ابراهيم بينبهنا التنبيه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بشكل حسي واقعي. يعني عارفين، يعني انا كنت بقول الكلام ده فكان البعض ايه يتخيل كده، الدكتور كلامك حلو والله، وحلو قوي التشبيه اللي انت ابتكرته ده او اللي انت مش عارف فهمته ده، وكلام جميل قوي ربط الغراس بتاع الدنيا بالغراس بتاع الجنة. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا ابو هريرة وهو يغرس غراسا حقيقيا، مش مسألة نجازية، مر على يغرس غراسا حقيقيا وقال له ألا أدلك على غراس خير لك من هذا. عشان بعض الناس برضو لما نيجي نتكلم مثلا حد بيعمل حاجة للدنيا ونقول له هناك ما هو أفضل لك وهناك ما هو خير لك، يقول لك ما هو حلال بقى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ويا عم ما تنكدوش على الناس الدنيا. لا، مش ما نكدش على الناس الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل كده، يمر عليه وهو يغرس يقول له لا، في غراس خير لك من ذلك. ما قالوش اترك الغراس ده، بس قال له اوعى الغراس ده اشغلك عن غراس تاني اهم، وانوي انوي انوي بالغراس ده الغراس الاهم، واستصحب مع الغراس ده الغراس الاهم. اوعى الغراس ده يشغلك عن الغراس الاهم، انوي مع الغراس ده الغراس الاهم، استصحب مع الغراس ده. المشكله تجمع الغراس الاهم. اللي يقعد يقول لك يا عم ما تدخليش الاخره في الدنيا بقى، وانتوا كل حاجه هتجيبوا فيها سيره الاخره وخلاص، وانتوا باي شكل هتحاولوا يعني عايزين كده وخلاص، يعني تقحموا كده الدين والاخره في كل حاجه. هو بيغرس، بيزرع زرع ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على واحد من الصحابه وهو يطين جدار الله، تقريبا سيدنا عبد الله بن عمر، يطين جدار الله، حيطه ليه بيطينها، يعني بالطينه، مش مثلا باسمنت بقى وجبس بقى، ولا بيعمل مش عارف بيحط سكينه المعجون ويحط الطبقه الاولى والثانيه واللون الاول والثاني ويحط الديكور، لا 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 لا، ده هو جدار بيطينه بيجيب الطين وبايه ويطينه كده عشان الشقوق والحاجات اللي فيه كده، يعني يمسك نفسه شويه زي ما كان عندنا احنا زمان في الارياف، بس بتجيب الطينه دي وتطين بها الجدران. انا اطين جدار ليه؟ نظر إليه وقال الأمر أعجل من ذلك. أحلك بتنكد عليه الدنيا يا رسول الله، هو حرام، هو بيعمل حاجة، ما قالوش هده ولا قالوا أنت عمله حرام، عشان برضو بعض الناس اللي دماغه مش شمال وراح في جنب آخر. لا، سألوه اوعى تنسى وانت بتحاول كده تخلي الأمور تاخد شكل الاستقرار وشكل الاستمرار، اوعى تنسى دار القرار. الله، اوعى تنسى أبدا وانت بتحاول كده ان امورك تاخد شكل الاستقرار او الاستمرار، اوعى تنسى دار القرار، اوعى تنسى انت بتبني بيتك ان في بيت في الجنه، انت يا ترى بنيته ولا بنيتوش؟ اوعى تنسى وانت بتامن دنياك كده، ها، وبتحاول تامن اي حاجه في دنياك ولو صغيره، تامينك لاخرك، تامينك لدينك، فين تامينك لدينك؟ زي ما انت بتامن دنياك. والله مش عارف وقت كده او في اوقات بحس ان مثلا مش عارف الواحد بعد يتكلم مع الناس مش عارف ليه، بحس مش عارف بقى كأن انت اللي غريب ولا هم اللي، لكن سبحان الملك الواحد كل ما بيتابع الوحي ما بيحسش بالغربة دي، يعني سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني الغرباء دول يعني عايشون طيب، يعني النبي وعدهم بالعيش الطيب في الدنيا ان شاء الله، ما اطيب الناس عيشه، والعيش الطيب في الاخره وكون اهل شجره طوبى ان شاء الله. فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، فرأت الذين يصلحون ما افسد الناس. فعلا تحس ان الناس يعني ايه افسدت دينها واخرتها وكده، يعني هذا انشغال الشديد بدنياها. ايه يا جماعه، فين انت؟ فين فين؟ 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 فين سبحان الله قوليا وقلبيا وعمليا؟ فين الحمد لله قوليا وقلبيا وعمليا؟ فين غراسك؟ فين غراسك؟ هو في اسهل من كده؟ يعني سبحان الملك، والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. قريب أوي الجنة بس احنا بنقبل احنا نبعدها، وقريب أوي النار ونقبل ان احنا نقربها على قربها. النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي. يا الله، كنا يعني كأن ربنا خلقنا للجنة، احنا مخلوقين في الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا. أبا رفض رفض رفض. ما هو حاجة عجيبة جدا، تجينا استرفض ترفض. مش لازم الرفض ده يكون بالأقوال، احنا بالأحوال. مش لازم يعني دايما هو بلسان مقال يقول لك انا رافض، لسان حاله يهمل بيكسل ها. كل امتي يدخلون جنتي الا من ابي. قيل لهم يا ابا رسول الله ازاي، ايه المجنون ده في كده؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. هو بيقول لك اغرس، بيقول لك اغرس. يعني فعلا الجنه قريبه جدا، وفضل ربنا كبير جدا وكرمه كبير جدا جدا، وفعلا المشاكل دي حلولها قريبة جدا. بس سبحان الملك، فعلا الإنسان ده هو اللي بيشقي نفسه، بيشقي نفسه بنفسه. الله المستعان. ده كده في سبحان الله والحمد لله. شوف إلى أي مدى سبحان الله والحمد لله دي ممكن تفرق مع الإنسان. إزاي ممكن يفرق معايا عذرا يعني ان انا بقى زعلان على الاخفاقات اللي حصلت في الغراس اللي غرسته، المذاكره اللي ذاكرتها، انا تعبت في الثانويه، انا مش عارف اتبهدلت في الكليه، انا عملت مش عارف ايه. طب وانت فين غرسك اللي غرسته هناك؟ ده انت عندك مصيبه اكبر من المصيبه دي اساسا، ترقت المصيبه دي، مصيبه اللي انت فيها دي. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والارض. الله اكبر، ملأان ما بين السماوات والارض، امتلاء ميزان الحسنات ما يعادل مساحه وحجم السماوات والارض ما بينهم. وفي رؤيه والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والارض، يملأ السماوات والارض. كل ده في سبحان الله والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ خمس ما اثقلهن في الميزان. بخ بخ كلمه تقال عند التعجب، خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. أربعة والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. دي من أثقل الأشياء في ميزان العبد، حاجات تثقل ميزانك. أنت زعلان هنا عشان أنت ميزانك عند أهل الأرض خف، فزعلان أنت بقى من الإخفاق ها، وحزين أنت أن أنت ما حصلكش الإنجاز، ومتضايق عشان ما حصلكش الانتصار عشان ميزانك عند الخلق خف. كنت في رتبه بقيت في رتبه، كنت في منزله بقيت في منزله ها، كنت في حته بقيت في حته. زعلانه قوي بقى ومتضايقه عشان مش عارف ما وفقتيش في حياتك الاسريه فانفصلتي، وان او مش عارف حصل ايه فمش عارف ففصلتي من شغلك او مش عارف. زعلانه قوي من ايه؟ من ميزانك اللي خف ده عند الناس. طب ميزاننا اللي خفيف عند ربنا ده مش مزعلنا ليه؟ عمالين نفسنا قوي نفسنا قوي نفسنا قوي نحقق الانجاز ده ونحقق الانتصار ده ونعمل كذا ونودي كذا علشان خاطر ايه؟ يا تثقل موازيننا، لنا وزن عند الناس، وزن بقى مالي ها، وزن علمي، وزن جاهي، وزن بقى. طب فين الميزان الحقيقي؟ فين ده؟ شغلنا ليه الانجاز في الباب ده والانتصار في الباب ده؟ سبحان ربي، فعلا فعلا هذا الذي شرعه الله، يعني فعلا ما أحكم الله فيه، ما أرحم الله فيه، والله في هذا التشريع يعني سبحان الملك. فعلا بيذكر بي يخلينا نستفيق من غفلتنا، إن حتى وإن كان حصل لك من الإنجازات ولا الانتصارات ولا سواء كانت دينية ولا دنيوية، اوعى تنسى إن في إنجازات وانتصارات أهم، ما تغفلش عنها، ما تخليش النعمة تنسيك ولا تضغيك. وإن كان حتى ما حصل لكش حاجة من الحاجات دي، ما تخليش الأزمة تنسيك ولا تطغيك، ويعرف ان في انجازات اهم انت المفروض مشغول بتحقيقها الاول، ولا حققتها هيجيلك من الحاجات دي الاصلح ليك. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو هريرة بيقول انه قال ان النبي قال يعني صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم، الجنة الوقاية والستر، خذوا جنتكم. قالوا يا رسول الله من عدو حضر، في عدو جاي؟ قال لا بل من النار. قلنا ما جنتنا من النار؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن من الباقيات الصالحات في الرأي من وهن الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله والله الله أكبر. شوفوا نفس المعنى، نفس المعنى اللي أنا بأكد لحضراتكم عليه والله، عشان برضو ما حدش يقول لك إيه والله يا أخي الشريف طالب كويس يعني بيربط لك الدنيا بالآخرة، بيربط لك الدين بالدنيا، وعنده كده يعني شوية تنزيلات حلوة، ومش تنزيلات والله دي حقائق. النبي كمان حق بيقول لأصحابه خذوا جنتكم، خذوا جنتكم، استتروا استتر استتر الحق استتر، خذوا جنتكم، دروعكم فين؟ دروعكم يا جماعة فين دروعكم؟ انت هو النهاردة لو انت في عدو دلوقتي حاضر في حاجة فانت بتحاول تستجن، خذوا جنتكم. قال رسول الله من عدو حضر افهموا على حقيقته؟ قال لا بل من النار اهم. انت النهاردة حضرتك بيبقى نفسك تحقق الانجاز الفلاني وتحقق الانتصار الفلاني وتنجح النجاح الفلاني، ليه؟ علشان تاخد جنتك من الفقر، تاخد جنتك من الايه مثلا من المرض، تاخد جنتك من ايه من انك تظلم، تاخد جنتك من منك اي حاجه من الحاجات اللي يعني اللي الان في الدنيا في حاجه الان اكتر، تلاقي حد بيتحرك ليه؟ اصل عشان اوصل للمنصب الفلاني في المكان الفلاني فابقى مأمن نفسي ومش عارف ايه، وانا لو قدرت ان مش عارف حق الفلوس الفلانيه فابقى امنت عيالي، ولو ابني دخل الكليه الفلانيه فيقدر يامننا. عمالين بقى هنموت نفسنا في انجازات وانتصارات عشان ناخذ بيها جنتنا، عشان ناخذ بيها جنتنا. وحسنا لو اتجوزت هبقى مش عارف ايه، وانا مش عارف لو كذا هبقى ايه، وربنا يكرمني بعريس، واللي مش عارف يا رب يكرم البنت عشان خاطر من كلام الناس ومش عارف ايه. وعمالين بقى كل احلامنا وطموحاتنا ورغباتنا واللي نتمناه من انجازاتنا وانتصاراتنا وحواراتنا كلها عايزين ناخد بيها جنتنا، جنتنا من حاجات الان في حاجة تانية اهم لازم ناخذ منها جنتنا، لازم نأمن نفسنا حقيقة مش مجاز، حقيقة مش مجاز. أنا والله أنا شخصيا الكلام الصورة دي يعني والله الذي لا إله إلا هو الصورة دي يعني إعادة تشكيل مفاهيم الواحد، مفاهيم وطموحاته وحركته في الحياة. لا بتعيد تشكيل طموحاته ومفاهيمك وحركتك في الحياة، بتقولك استنى إيه ده، تعالى هنا، هذه الإنجازات أو الانتصارات اللي حصلت لك ماشي جميلة وكويسة وتمام وزي الفل، بس في حاجات اهم منها بكتير اوعى تغفل عنها، بنذكرك بنأمرك بيها. والحاجات اللي فاتتك المفقودة دي ولا المنشودة دي فيما هو اهم منها دلوقتي، حصله الاول، واللي فاتك ده لو خير لك هيجيلك، لان اللي فاتك ده لو خير لك ممنوع عنك بربما بتقصيرك في الامر ده. السلام خلاص مالك ازاي بتاخد العبد بتاخده لما هو اهم فعلا، بتعد له ترتيب أولوياته ترتيب حياته. قال بل من النار، قلنا ما جنتنا من النار؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات من وراك ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. الله أكبر، صيانة من المؤذيات وإمداد بالمغذيات. الله أكبر، باقيات صالحات للإنسان، مقدمات جنته من النار، معقبات تحميه حقيقة لا مجازا. شوف التقصير، شوفوا احنا ازاي تقصرنا فاذكرنا. انا مش هقول لحضراتكم اخترعوا حاجة جديدة، انا اقول لكم بس على مستوى اللي موجود اذكر بعض الصلوات، اذكر الصباح والمساء، غيرها من الحاجات اللي احنا بنغفل عنها دي. النبي صلى الله عليه وسلم شوف ازاي النبي بيربطها بالحياة، عشان ما اللي انا قلت اكثر وسيلة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الربط الواقعي. للناس كانت بتستغرب شويه لما كنا بنتكلم احنا فيه في ايه فيما يخص المشروع عندنا كوسيله تعليميه مهم، استراتيجيه تعليميه مهم، فكان يقول لك ازاي يعني وبتاع، كل حاجه بيربطها بالواقع، ازاي اصلا بيستثمر الحاجات بتاع الواقع يربطها بالواقع، الربط الواقعي. لسه كمان ده هيتاكد اكتر معانا هنا في تكفير الخطايا والسيئات. سيدنا انس بن مالك بيقول ان الرسول مر بشجره يابسه الورق، شجره اورقها يابسه، فضربها بعصاه، مسك عصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر بها الشجره اللي بس الاوراق دي، فتناثر الورق فقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرات ورقها، الله أكبر. يبقى نفسك أنت حضرتك إن مثلا ربنا ينفض عنك غبار الكسل عن الإنجاز الفلاني، وإن ربنا ينفض عنك غبار التقصير مش عارف في تحقيق النجاح الفلاني. يا عمي في غبار تاني أشد، في حاجات أشد، هي الذنوب والمعاصي. سبحان الله والحمد لله الله أكبر، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، الله أكبر. شوف إزاي بيربطها نفسنا بالواقع. وأنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. برضو ربطها بزبد البحر، كل ما حضرتك تمر على الشجرة تفتكر الكلام ده، كل ما تمر على زبد البحر تفتكر الكلام ده، كل ما تمر على الغراس تفتكر الكلام ده، كل ما تشوف النقر تفتكر الكلام ده. كل ده بس كل ده إيه يحصل لحضرتك؟ وعود لمجرد أن تقول فسبح بحمد ربه، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، لو ذكر بس، ما بقى لو صلاة، لو ذكر بس، شوف اللي يحصل لحضرتك. تقدر تفهم بقى فعلا ازاي ده ممكن يكون حلول لكل مشكلات الانجاز، لان اغلب الاسباب، معظم الاسباب اللي احنا ذكرناها مع التسبيح والتحميد تروح، مع سبحان الله بحمد تروح لوحدها. واستغفره، ايه اللي في الاستغفار؟ دعا الله تعالى عباده للاستغفار ورغبهم فيه، ووعدهم بان يغفر لهم مغفرة لا تخطر لهم على بال. فعن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن ادم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاي، قراب ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها المغفر. ما أكرم الله. حتى الناس أحيانا برضو اللي عايشين جلد الذات، اللي هو متصور أنا بسبب ذنوبي ربنا بيوفقنيش، أنا أصر ربنا ما بيحبنيش فعشان كده ما يسر ليش الموضوع ده، ما تمش ربنا. يا سيدي كفاية بقى بكاء على اللبن المسكوب مش هيعود الكوب، كفاية بقى تندب حظك. يعني كنت مثلا أحد يقول لي أقول له أقول له استغفر يا سيدي، خلاص استغفر هو استغفر. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. الله أكبر، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. سبحان الله، استغفر الله الذي لا يحق وأتوب إليه. لو بلغت إنك ما دعو، أي ما تدعوه أو ترجوه يغفر لك على ما كان فيك ولا أبالي، الله أكبر. ولا بس أصلا أنا ذنوبي كتير أوي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب في السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لا بس مشكلة حاجة كتير أوي مش عارف ايه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بشيء لا تترك بقراب المغفرة. أقول لك أصلا مش يا عم ما دعوتني ورجوتني الذنوب كتيرة. أقول لك لو باغي ذنوبك عن السماء، يقول بس أنا خايف إن أنا مش عارف أموت كده ولا ما أقدرش. لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بشيء لا تترك بقراب المغفرة، ما أكرم الله. وبرضه شوف حتى في كلام ربنا بيربطه بالسماء ويربطه بالأرض عشان العبد ما ينساش. وقال صلى الله عليه وسلم: قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادي. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. احنا عايزين تاني ربنا بيدعونا ان احنا نستغفره، وبيوعدنا يعني يدعو ويعد سبحانه وبحمده، يدعونا ان احنا نستغفر وبيعدنا انه لا استغفرنا يغفر لنا، ويطالبنا بذلك ويأمرنا به. يعني هو مش مجرد دعوة، ده امر: سابقوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم. يعني مش بس يعني وهي دي القضية. ليه؟ لان سبحان ربي الانسان فعلا في وقت الايه، في وقت الذنوب او التقصير او غيرها بيبقى ايه، يعني عمل يقدم رجله اخر رجله ومحبطه. سابقوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا الى مغفرة من ربكم، سارع. استغفر انا بعد الحاجات دي عشان تفتكر، انت تفتكر ان في حاجة اهم، تفتكر ان في حاجة اهم. ان كنت حققت انجاز هنا في انجاز تاني اهم انت محتاج تحققه بالاستغفار. ان كنت حققت انجاز كويس يخص الدنيا او حتى يخص الدين، ففي انجازات تانية اهم محتاج تحقق الاستغفار. وان كان فاتك من انجازات الدنيا او من انتصاراتها او من حاجاتها، لا، فاللي فايتك بقى مما يخص الاخره ومحتاج تستغفر عشانه ده اهم. الاستغفار ده مش بس هيسد الخلل ويعالج القصور ويعمل الكلام ده، سبحان الملك ده هيكون سبب في الخير كمان. الاستغفار مش بس يسد الخلل ويعالج القصور، لا، يكون سبب في البركة والخير. ازاي؟ ربنا قال مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الله أكبر، خير من الدنيا ما فيها. الله سبحانه بحمده قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مستغفرين ربنا يغفر لهم ويكرمهم بالجنات ونعم أجر العاملين. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. الله أكبر، طوبى عايش طيب له في الدنيا وعده أرضو الرضا. شوف ده بيتعانق مع التاني، يتعانق مع التاني، مع لعلك ترضى. طوبى عايش طيب له في الدنيا وعايش طيب له في الآخرة ويكون من أهل الشجر الطوبى فيه. طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. الله أكبر. كمان سبحان الملك الاستغفار بقى مباشر في حل المشاكل التانية. وحتى ممكن أنا كان الآية دي ليها يعني في مقال اسمها كلمة سر الإصلاح، لقيت بترجعوا تقرؤوها. ربنا قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا. الله أكبر. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الله أكبر. يعني الاستغفار يحل مشاكل الإنسان الخارجية. يا الانجازات اللي مرتبطه بحاجات والانتصارات مرتبطه بحاجات، الاستغفار يحلها. يحلها. يرسل السماء عليكم مدرار يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. وكمان مشاكل الانسان الداخليه، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرار ويزدكم قوه الى قوتكم. الله اكبر. شفت الاستغفار، شفت بسبح بحمد ربك واستغفر ازاي فعلا هي هتمكن وتحسن وتحصن الموجود، وازاي هتعينك على تحصيل المفقود والمنشود. بس ده بعيد قوي، بعيد عن ايديا. لا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم داخليا وخارجيا. بس انا ما كنتش قادر اعمل كذا ومش قادر اعمل كذا، يزدكم قوة. هذا القلب هو قوة المرء في قلبه، قوة المرء في قلبه مش في جسده، قوته في قلبه. في الاستغفار يزيد قوة الإنسان، قوة الإنسان القلبية والقالبية البدنية، وكمان ينقي القلب ويحميه من الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء كأنها نقطة كده، فإذا هو نزع